بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم قال المؤلف بعد الهاء والواو، قال زي: وبهذا يتبين أيضا أن النهي فرع عن الأمر، إذ الأمر والطلب، والطلب قد يكون للفعل أو للترك. قلنا إن الأمر اقتضاء والنهي اقتضاء. قال الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه: الأمر أصل والنهي فرع، فإن النهي نوع من الأمر، إذ الأمر هو الطلب والاستدعاء والاقتضاء، وهذا يدخل فيه طلب الفعل وطلب الترك، لكن خص النهي باسم خاص. واضح؟ وضرب مثلا رحمة الله عليه في مكان آخر باسم الإسلام، الإسلام، وإنسان يسمى منافق، فالإسلام أعم، والنفاق المنافق مسلم ولكنه يظهر الإسلام ويبطن الكفر، فاسم الإسلام يعم، ولكن هذا جزء منه، جزء من المنافقون، جزء من المسلمين الذين يظهرون الإسلام، هم جزء منهم، فالمنافق نوع من أنواع المسلمين، خدوا بالك، هو ضد للمؤمن، ضد للمؤمن، لكن بالنسبة لاسم الإسلام واضح. فهنا يقول: الأمر أصل والنهي فرع، فإن النهي نوع من الأمر، إذ الأمر هو الطلب والاستدعاء والاقتضاء، وهذا يدخل فيه أما يقولون طلب الفعل وطلب الترك، استدعاء الأمر استدعاء استدعاء طلب الفعل واستدعاء طلب الترك أو استدعاء الترك والاقتضاء اقتضاء الفعل واقتضاء الترك. قال: لكن خص النهي باسم خاص، فطالما يبقى هذا من باب الايه؟ تخصيص العموم، فالنهي له اسم خاص، فلا يجوز ان نقول عن الامر انه نهي، لكن يجوز ان نقول عن النهي انه ايه؟ امر بالترك، لكن الامر ليس نهيا الا اذا نظرنا اليه على انه نهي عن الايه؟ عن الضد. واضح؟ نعم. قال: والمقصود المؤلف ان قاعدة النهي عن الشيء امر بضده داخلة تحت القاعدة الكبرى، الأمر بالشيء أمر بلوازمه، فيكون النهي عن الشيء إذن مستلزما للأمر بضده إذا تقرر أن النهي فرع عن الأمر. إذا تقرر أن النهي فرع عن الأمر يكون النهي عن الشيء مستلزما للأمر بضده. واضحة المسألة؟ لأن النهي ضد الأمر، والنهي أمر بالترك، فإذا الأمر بالشيء يكون نهيا عن عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده، وهذا كله يندرج تحت القاعدة الكبرى: الأمر بالشيء أمر بلوازمه. إذا اتضح هذا، وهذا أظنه واضحا من كثرة النقول التي ذكرها المؤلف. قال الإمام ابن تيمية: في الأمر والنهي وبالجملة فهما متلازمان، كل من أمر بشيء فقد نهى عن فعل ضده، ومن نهى عن فعل فقد أمر بفعل ضده، كما بسط في موضعه. ولكن لفظ الأمر يعم النوعين، واللفظ العام قد يخص أحد نوعيه باسم. اللفظ العام قد يخص، اللفظ العام الذي يندرج تحته عدة أنواع، قد يخص أحد نوعيه باسم ويبقى الاسم العام للنوع الآخر. يعني اسم الأمر يعم ماذا؟ الأمر والنهي الاصطلاحي. فقد يخص أحد النوعين، يبقى أنا عندي نوع أمر ونهي، النهي خص باسم ويبقى الاسم العام متناولا النوع الآخر. فلفظ الأمر عام لكن خص أحد النوعين بلفظ النهي، فإذا قرن النهي بالأمر كان المراد به يعني بالأمر أحد النوعين للعموم. فإذا قرن النهي بالأمر كان المراد به أحد النوعين على ما نقرن الامر بالنهي، يبقى المراد بالامر ايه؟ العام ولا احد النوعين التاني؟ يعني لو جبنا الامر والنهي الاثنين مع بعض، ذكرنا الامر والنهي، يبقى الامر لابد وان يكون ايه؟ ها؟ طلب الفعل. لا يكون طلب الفعل وطلب الترك اللي هو العموم، ويبقى النهي من باب عطف الخاص على العام. لا، طالما الاثنين، طالما كلمة الامر تشمل النوعين الامر والنهي، وخص احدهما باسم هو النهي، ان ذكر معا يكون ايه؟ ها؟ الامر بمعنى النوع الاخر، لا يكون بمعنى العموم كما قال شيخ الاسلام. فاذا وذلك لما ندرس باب الامر والنهي، لما نتكلم بقى عن صيغه الامر والكلام ده ما تدخلش فيه النهي، لاني افرضت النهي بايه؟ بباب اخر. واخدين بالكم ولا لا؟ لكن من الممكن ان اجعل الامر اعم وادرس تحته طلب الفعل وطلب الترك. لكن لو خصصت احد النوعين اللي هو طلب الترك باسم الا وهو النهي، انصرف اسم الامر الى ماذا؟ الى طلب الايه؟ الفعل. واضح الكلام ولا صعب؟ واضح ولا عيده تاني؟ نعم. قال جيم: الامر المطلق، لا حاء بعد ازاي الحاء. قال: الامر المطلق لا يمكن امتثاله الا بتحصيل المعين. يعني لما ربنا يقول ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة، بقرة دي ايه؟ مطلق خاص. ما هو المطلق نوع من انواع الخاص، مش كده ولا لا؟ مش عام وعمومه ها بدلي، العموم عن طريق البدل لا عن طريق الشمول كما سيجيء، ونتكلم عن المطلق والمقيد والعموم والخصوص ان شاء الله. فهنا بنقول ايه؟ الامر المطلق لما ربنا عز وجل يأمرنا امرا مطلقا فيقول ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة، ده امر مطلق مش كده ولا لا؟ هل يتحقق الامر المطلق بمطلق؟ المطلق لا يوجد الا في الاذهان، الشيء المطلق لا يوجد الا في الذهن، لكن لا يوجد في الواقع الا ايه؟ مقيدا لمعين، مش كده ولا لا؟ معين تشخيص، مش كده ولا لا؟ فلما نيجي نتكلم عن رجل، رجل مطلق، اعطي رجلا عشان احقق هذا الامر المطلق لابد اجيب راجل معين واديله. يبقى انا اديت محمد، اديت خالد، اديت سامي، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى هنا ايه؟ عينت هذا الشخص. هنا بيقول الامر المطلق لا يمكن امتثاله الا بتحصيل المعين. ممكن واحد يقول لك لا، انا همتثل الامر المطلق بدون معين، الله امرني بان اصوم هصوم بس مش يوم معين. ما انت لو اخترت اي يوم وصمته بقى اليوم ده ايه؟ بقى معين خلاص. ما ينفعش وانا صمت يوما غير معين، ما ينفعش، لازم يكون معين، والا غير المعين ده موجود فين؟ في الاذهان فقط، مش كده ولا لا؟ لكن اذا خرج الى الخارج كان ايه؟ ها؟ كان معينا. فيقول الامر المطلق لا يمكن امتثاله الا بتحصيل المعين، مع ان المأمور به مطلق، وذلك كالامر بعتق الرقبة في قوله تعالى: فتحرير رقبة. فان العبد لا يمكنه الامتثال الا باعتاق رقبة معينة، انك تعتق رقبة معينة، العبد معين، مش كده ولا لا؟ لذلك شيخ الاسلام قبل ما يقول هذا الكلام اللي هو ينقله عنه قال ابن تيمية: فالحقيقة المطلقة. قبل ما يذكر كلام ابن تيمية اقول لك الابن تيمية في نفس الموضع قال في المجلد 19: فالمعين في جميع المأمورات المطلقة ليس مأمورا بعينه. ولا مأمور بعينه؟ لا، مش مأمور بعينه. يعني الوقت ربنا عز وجل قال لي ها فعتق رقبة، هجيب اي رقبة اعتقها؟ هل الرقبة اللي انا اعتقتها دي المعينة امر الله بها هي؟ لا طبعا. انا كنت ممكن اختار اي ايه؟ ربنا امرني اصوم 3 ايام في كفارة اليمين، فصمت 3 ايام، انا اللي اخترت ال3 ايام. هل هذه الثلاثة ايام المعينة التي عينتها انا بتنفيذي والامتثال للامر، هل هذه الايام هي التي عينها الرب سبحانه؟ لا. وحد يقول ما هو ربنا علمها في الازل وما... لا، ما تكلمش على كده. هل ربنا عينها وطلب مني هذه الايام الثلاثة المعينة؟ علمه الامر القدري الكوني ده شيء اخر، لكن بتكلم عن التكليف. هل كلفني بصيام ثلاثة أيام معينة ولا مطلقة؟ نعم. فيقول شيخ الإسلام فالمعين في جميع المأمورات طالما أمر مطلق فالأمر المطلق لا يمكن امتثاله إلا بالمعين. قال فالمعين في جميع المأمورات المطلقة ليس مأمورا بعينه، وإنما المأمور به مطلق، والمطلق يحصل بالمعين. فالمعين فيه شيئان، خصوص عينه والحقيقة المطلقة. الشيء المعين ده اجتمع فيه شيئان، خصوص عيني اللي انت عينته والحقيقة المطلقة التي استفيدت من ايه؟ من الامر المطلق. ثم قال ما كتبه المؤلف بقى، ها وزي كتب نقط قبلها، النقط دي اللي انا ذكرتها لكم مظبوط. قال ايه بقى ابن تيمية؟ فالحقيقة المطلقة هي الواجبة، واما خصوص العين فليس واجبا ولا مأمورا به. واضح؟ يبقى هو قال لك ايه هنا قبل كده؟ فالمعين فيه شيئان، خصوص عيني والحقيقة المطلقة، ثم قال فالحقيقة المطلقة هي الواجبة، وأما خصوص العين فليس واجبا ولا مأمورا به، وإنما هو أحد الأعيان التي يحصل بها المطلق بمنزلة الطريق إلى مكة. أنت عشان تروح مكة طرق كثيرة ولا طريق واحد؟ الطرق كثيرة بمنزلة الطريق إلى مكة. ولا قصد للآمر في خصوص التعيين. هل هناك قصد من الآمر سبحانه وتعالى بخصوص التعيين؟ لا، هو يريدك أن تصل إلى المكان، هو ده المقصود. لكن أي الطرق سلكته أصبح معينا حينما امتثلت. فالمعين الذي حققت به الامتثال ها فيه شيئان، الحقيقة المطلقة التي استفيدت من ماذا؟ من الأمر المطلق، وخصوص التعيين الذي حدث من فعلك أنت في التنفيذ لكي تظهر الامتثال. لكن الله عز وجل ها لم يأمرك بهذا المعين. فالمعين نفسه خصوصه، خصوص المعين ده بتخصيصه ليس واجبا ولا مأمورا به، ولكن إن حدث فقد وقع به الامتثال. واضح الكلام؟ وذلك قلنا إن المطلق عمومه عن طريق الإيه؟ البدل. يعني ان الله امركم مثلا ان تعتقوا رقبة، امركم بعتق رقبة اي بقرة، يبقى معك ده عموم، ولكن عموم ايه؟ مش شمولي، بعكس اللي بيقولك ايه اعتق كل رقبة، يبقى عام تعتق كل، لو اعتقت 2000 وفي واحد يبقى لسه ما كملتش، لكن اعتق رقبة اي رقبة، لكن ساعة ما تعتقها خلاص فالعموم بدلي، تختار واحدة من المليون. مش تزوج امرأة، ساعة ما تتزوج هذه المرأة خلاص يبقى انت نفذت وامتثلت، لكن قبل ما تتجوزها ها كان كل النساء على الاختيار طالما لم تكن ايه هناك مانع مثلا انها متزوجة او محرم او شيء من هذا القبيل. واخدين بالكم؟ نعم. يقولوا يبقى خلصنا الكلام عن حق. واضح؟ الأمر المطلق لا يمكن امتثاله إلا بتحصيل المعين. طاء، إذا علم أن الأمر المطلق، خدوا بالكم كل مسألة تفضي إلى ما بعدها، يعني الأمر كله فيه إيه؟ ارتباط بين كل مسألة. بما أن إذا علم أن الأمر المطلق لا يتحقق إلا بتحصيل المعين، فإن إطلاق الأمر لا يدل على تخصيص ذلك المعين بكونه مشروعا او مأمورا به. احنا قلنا قبل كده في الجزئية التي سبقت كان خصوص العين ليس واجبا ولا مأمورا به، مش كده؟ هنا يقول فان اطلاق الامر، طالما الامر مطلق والذي لا يتحقق الا بتحصيل المعين، فان اطلاق الامر لا يدل على تخصيص ذلك المعين بكونه مشروعا او مأمورا به، بل يرجع في ذلك إلى الأدلة. فإن كان في الأدلة ما يكره تخصيص ذلك المعين كله، يعني مثلا لما ربنا عز وجل يأمرك أمرا مطلقا بذكر الله عز وجل، تيجي أنت تختار يوم معين أو وقت معين، لو جئت في أي وقت وامتثلت انتهى الأمر. لكن أن تخصص أنت شيئا وتجعله مخصص، هذا الأمر العين دي تجعلها خاصة بهذا الأمر تدينا، يبقى أنا دخلت في البدعة، مش كده ولا لأ؟ يبقى أنت هنا دخلت في لانك قيدت ما اطلقه الله، مش كده ولا لا؟ خصصت ما عممه الشرع. فهنا يقول اذا علم ان الامر المطلق لا يتحقق الا بتحصيل المعين، فان اطلاق الامر لا يدل على تخصيص ذلك، مش لا يدل على تخصيص ذلك المعين، المعين اللي انت اخترته ده ما فيش دليل على تخصيصه. فلو خصصته يعني اخترته وجعلته خاص وانه ما ينفعش الا ده بالهيئه دي بالصوره دي، يبقى انت هنا ايه؟ قيدت مطلق القران وخصصت عموم القران. واضح؟ ومن هنا تحدث البدعه. يعني ما ينفعش واحد يجي يقول لك ما ربنا امرني بالصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام، اجي اصلي على النبي عليه الصلاه والسلام في الركوع، ينفع؟ ثم الصلاه ربنا قال صلوا عليه وسلموا تسليما، اقول اه ده امر مطلق، لكن انت هنا خصصت هذا المعين. فقال اذا علم ان الامر المطلق لا يتحقق الا بتحصيل المعين، فان اطلاق الامر لا يدل على تخصيص ذلك المعين بكونه مشروعا او مامورا به، بل يرجع في ذلك الى الادله. فان كان في الادله ما يكره تخصيص ذلك المعين كره، وان كان فيها ما يقتضي استحبابه استحب، والا بقي غير مستحب ولا مكروه. ويبقى ساعتها ماذا ستفعل؟ ها؟ الامر مطلق. جئت سبحت او صليت على النبي صلى الله عليه وسلم بدون تخصيص لمعين فقد امتثلت. لكن كونك تخصص، لا، هتخصص يوم السبت او يوم الاحد او يوم كذا، هقول لك لابد من الرجوع للادله. فان نهاك الشرع عن صيام هذا اليوم كان لا يجوز ان تصوم فيه، نهاك عن الصلاة في ذلك الوقت كأوقات القراءة، يبقى في أوقات وفي أزمنة وفي معينات مكروهة أو محرمة وفي مستحبة أو مندوبة أو واجبة وهكذا. واخدين بالكم؟ يقول فإن كان في الأدلة ما يكره تخصيص ذلك المعين كره، وإن كان فيها ما يقتضي استحبابه استحب، وإلا بقي غير مستحب ولا مكروه. فعلام ولما تخصصه؟ واضح؟ مثال ذلك أن الله شرع دعاءه، شرع دعاءه وذكره شرعا مطلقا عاما، وأمر به أمرا مطلقا، فقال اذكروا الله ذكرا كثيرا، وقال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. قال فالاجتماع للدعاء والذكر في مكان معين أو زمان معين أو الاجتماع لذلك تقييد للذكر والدعاء، إذا أنت قيدت. وهذا التقييد لا تدل عليه الدلالة العامة المطلقة بخصوصي وتقييدي، لكنها تتناوله لما في هذا التقييد من القدر المشترك. واضح؟ يبقى هي اللي انت جيت وقيدت، هذا التقييد الذي قيدته انت هل تدل عليه الأدلة؟ لا تدل عليه الدلالة العامة، لأن الدلالة كانت عامة مطلقة، ما دلتش على تقييد ولا على تخصيص بمكان أو بتجمع أو شيء من هذا القبيل. فلما جئت أنت بهذا التقييد الذي لا تدل عليه الدلالة العامة المطلقة بخصوصي وتقييدي، لكنها تتناوله لما في هذا التقييد من القدر المشترك، فلما تناولته تناولته بالقدر المشترك جاز أن تفعله، ولكن على غير الصفة التي قيدت بها المطلق وعلى غير التخصيص الذي خصصت أنت به العموم. واضح؟ زي ما قلت لك جئت في الوقت الفلاني، قلت لا احنا نقعد ونجتمع في هذا الامر لكي نذكر الله، هذا الامر بهذا الاسلوب برفع الصوت بذكر جماعي، انت هنا قيدت ما اطلقه القرآن. طول ما ربنا بيقول اذكروا الله ذكرا كثيرا وده من الذكر الكثير، نعم نقول، لكنك هنا تستدل بالقدر المشترك، لكننا لا ننازعك في القدر المشترك، بل ننازعك في ماذا؟ في تقييدك للمطلق وفي تخصيصك للعام. يعني أنا دلوقتي سبحان الله والحمد لله ولا إله، خلاص ولا حاجة، لكن لما نجتمع كل يوم الساعة 6 ونخصص هذا الأمر، احنا خصصنا عاما وقيدنا مطلقا، لا تستدل بالقدر المشترك، فمن هنا تدخل البدعة على الداخل. واخدين بالكم ولا لا؟ قال فإن دلت الأدلة الشرعية على استحباب ذلك كالذكر والدعاء يوم عرفة بعرفة، أو الذكر والدعاء المشروعين في الصلوات الخمس والأعياد والجمع وطرفي النهار وعند الطعام والمنام واللباس ودخول المسجد والخروج منه ونحو ذلك، صار ذلك الوصف الخاص مستحبا مشروعا. هل هذا الوصف الخاص الذي قلنا انه مستحب ومشروعا هذا جئنا به من المطلقات ام من النصوص المقيدة؟ النصوص التي قيدت الذكر بهذه الاوقات، واخدين بالكم ولا لا؟ لكن لو اخذنا بالعموميات لا ما ينفعش. فهنا قال ونحو ذلك صار ذلك الوصف الخاص اللي جاء في النصوص مستحبا مشروعا استحبابا زائدا على الاستحباب العام المطلق. وفي مثل هذا يعطف الخاص على العام، فإنه مشروع بالعموم والخصوص. أسقط هو من كلام ابن تيمية كصوم يوم الاثنين والخميس بالنسبة إلى عموم الصوم، وإن دلت أدلة الشرع على كراهة ذلك كان مكروها، مثل اتخاذ ما ليس بمسنون سنة دائمة. كلام ابن تيمية كثير هو لم يذكره، وإنما اختصر الكلام اختصارا، فلما اختصره لم يتضح الأمر. فهنا يقول وفي مثل هذا يعطف الخاص على العام فإنه مشروع بالعموم والخصوص، ولم يذكر أمثلة. ابن تيمية بيقول ايه؟ فإنه مشروع بالعموم والخصوص كصوم يوم الاثنين والخميس، مش كده تخصيص بالنسبة لعموم الصوم. ما تجيش تقول ما هو ربنا أمرنا بالصيام أمرا عاما فأنا بصوم اثنين وخميس وخصصت الاثنين وخميس، أقول لك لا لا يجوز، ده تخصيصك ليوم الاثنين والخميس بدون نص بدعة، لكننا خصصنا الاثنين والخميس بإيه؟ بسنة، بنص عن النبي عليه الصلاة والسلام. تصور لو لم يرد في ذلك سنة، هل كان يجوز لأحد أن يستحب صيام الاثنين والخميس؟ يبقى مبتدع، مش كده ولا لا؟ فهنا قال وفي مثل هذا الذي سبق وذكر أمثلة عليه يعطف الخاص على العام، الأمر العام المطلق نعطف عليه ما ثبت تقييده وتخصيصه، فإنه مشروع بالعموم والخصوص. قال كصوم يوم الاثنين والخميس بالنسبة لعموم الصوم، فأصبح صوم الاثنين والخميس خاص بعد عام. وإن دلت أدلة الشرع على كراهة ذلك كان مكروها، مثل اتخاذ ما ليس بمسنون سنة دائمة، وفي أشياء كرهها الشرع. قال وإن لم يكن في الخصوص أمر ولا نهي بقي على وصف الإطلاق، وجاز الإتيان بأي فعل معين، أي فعل بدون تخصيص، فإنك لو خصصت تقع في الإيه؟ في البدعة. وجاز الإتيان بأي فعل معين يتحقق به امتثال الأمر المطلق، والكلام ده موجود في المجلد العشرين صفحة 196 وما بعدها، والكلام بتفصيل لشيخ الإسلام وهو اختصره كما ذكرت لحضراتكم. قال وقد عبر ابن تيمية رحمه الله عن هذه القاعدة بقوله شرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم للعمل بوصف العموم والإطلاق لا يقتضي أن يكون مشروعا بوصف الخصوص والتقييد، وإلا وقعت بالبدع. لا تقيد ما أطلقه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تخصص ما عممه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. خلي بالك لكي تكون سنيا انضبط، ودي مزية هذا الكتاب العظيم، انه كتاب بيتكلم عن ايه، له من اسمه نصيب معالم واصول الفقه عند اهل السنة والجماعة. الكلام ده لن تجدوه في كتب الاصول، الكلام ده وذلك معظم الكلام ده بأخذ من كلام مين؟ ائمة السلف والسنة في كتب اعتقاد، وفي كتب جاءت هكذا عرضا بدون التصنيف في الأصول. أما المؤلفون في الأصول على طريقة فقد لا يتعرضون لمثل هذه الأمور، حاشا طبعا الشاطبي قد أوضح مثل هذه الأمور وكان حربا على البدع وأهلها، مع الوضع في الاعتبار أنه كانت عنده أشعرية، خلي بالكم من هذا الكلام، ولذلك لم ينقل عنه إلا نادرا في هذا الكتاب، لم ينقل عنه إلا نادرا في هذا الكتاب. قال وقد بيّن ابن تيمية فائدة هذه القاعدة فقال رحمه الله وهذه القاعدة إذا جمعت نظائرها نفعت، وتميز بها ما هو البدع من العبادات التي يشرع جنسها من الصلاة والذكر والقراءة. يعني ربنا شرع جنس عبادات من الصلاة والذكر والقراءة وغيرها، لكن قد يقع الناس في البدع. لماذا؟ لأنهم لم يحرروا هذه القاعدة. قالوا هذه القاعدة إذا جمعت نظائرها نفعت وتميز بها ما هو البدع من العبادات التي يشرع جنسها من الصلاة والذكر والقراءة، وأنها قد تميز بوصف اختصاص تبقى مكروهة لأجله أو محرمة كصوم يومي العيدين والصلاة في أوقات النهي. يعني ربنا حرم صوم إيه؟ يومي العيدين وحرم الصلاة في أوقات النهي، مع أن جنس الصلاة مشروع وجنس الذكر وجنس القراءة وجنس الصوم، لكن هناك أيام الشرع قيدها وجعلها إيه؟ مستحبة مسنونة، وأياما حرم صومها. فهل يجوز لك أن تستدل بالمطلقات وبالعمومات في مقابلة هذه النصوص المقيدة والنصوص المخصصة؟ لا يجوز، هذا ليس بفعل الإيه؟ الممتثل لأمر الله ولأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. قال، أقرأ كلام ابن تيمية تاني. قال: وهذه القاعدة إذا جمعت نظائر ونفعت وتميز بها ما هو البدع من العبادات التي يشرع جنسها من الصلاة والذكر والقراءة، يعني تبقى عبادة شرع الله جنسها زي الصلاة والذكر والقراءة، ومع ذلك يقع الناس أو بعض الناس في البدع. قال: وأنها قد تميز بوصف اختصاص، ميزها الشرع بوصف اختصاص تبقى مكروهة لأجل أو محرمة كصوم يومي العيدين والصلاة في أوقات النهي، كما قد تتميز بوصف اختصاص تكون واجبة لأجل أو مستحبة كالصلوات الخمس والسنن والرواتب. وارجعوا إلى ما ذكره كل ذلك في المجلد 20 في موضع واحد ذكره شيخ الإسلام رحمة الله عليه. قال: وخلاصة القول أن هذه القاعدة تفصيل وشرح للقاعدة السابق ذكرها تحت قاعدة الأمر بالشيء أمر بلوازم، وهي اللي هي التفصيل لقاعدة الأمر بالشيء أمر بلوازم، وهي أن الأمر المطلق لابد في امتثاله من تحصيل المعين، إذ إن من لوازم امتثال الأمر المطلق تحصيل المعين، ولكن هذا المعين يشترط في جواز تحصيله ألا تكون الأدلة الشرعية قد تعرضت له بأمر أو نهي. يعني لما يجي يقول لك مثلا إيه صيام ثلاثة أيام، يعني فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، تيجي تصوم منه يوم العيد لا ينفع، تيجي تصوم منه يوم السبت ينفعش، تيجي وتقول لي ما هو ربنا قال ثلاثة أيام، لا أطلقها أطلقها فتقع على أي معين إلا ما ورد من الشرع التحريم أو الكراهة. واخدين بالكم ولا لا؟ قال: إلا يشترط في جواز تحصيل المعين ده ألا تكون الأدلة الشرعية قد تعرضت له بأمر أو نهي. أما في حالة ورود الأمر أو النهي في هذا المعين فتحصيله لا يكون جائزا، بل يكون حكمه تابعا، قد يكون محرما. يعني يكون قال لك لا اسمع بقى الفقه، بل يكون حكمه تابعا للدليل الوارد فيه من استحباب أو كراهة أو وجوب أو تحريم. ما أقدرش أحكم، يعني لو ورد الأمر أو النهي في هذا المعين يبقى تحصيله لا يكون جائزا، ولكن هيأخذ حكما من الايه؟ من الاحكام حسب ايه؟ دليله، مش كده؟ قال: بل يكون حكمه تابعا للدليل الوارد فيه من استحباب او كراهة او وجوب او تحريم. واحد يقول ولماذا لم يقل او اباحة؟ قلنا لانه قال فتحصيله لا يكون جائزا، لان هنا الاصل انه كان ايه؟ جائز، امرك امرا مطلقا، فهذا الامر المطلق لن يتحقق الا بمعين، كله يستوي، كل المفردات تستوي، لكن لو ورد دليل في بعض المفردات ما بقاش جائز بقى، لان كله كان جائز، ده استثني من الجواز، لما استثني من الجواز دخل في بقية الاحكام الاربعة، اما الوجوب او الاستحباب او الكراء او التحريم. واضحة؟ واضح الكلام؟ نعم، عشان تبقوا واخدين بالكم من كلامه. اما في حالة ورود الامر او النهي في هذا المعين فتحصيله لا يكون جائزا، بعكس بقية المفردات الاخرى. يعني لو مثلا ورد شيء في يوم معين واحنا بنتكلم في الصيام، كل الايام سواء في الجواز ان اصوم يوم من هذه الايام، ثلاث ايام من هذه الايام الا ايام معينه، هذه الايام المعينه لا يجوز، لان الصيام فيها قد يكون ايه؟ ها؟ واجب او محرم او مكروه او مستحب، ياخد بقيه الاحكام الاربعه مش الخمسه بقى، لانه خرج عن المستوى الطرفين. قال ومعلوم أن ورود الأمر بتحصيل المعين موافقا للأمر المطلق من باب عطف الخاص على العام وتعاضد الأدلة. يعني قد يقول قائل ألم يأمر، يعني حينما أمر أمرا مطلقا، الأمر المطلق ده لكي يتحقق ويتحقق به الامتثال لابد من تحصيل معين حتى أوافق الأمر المطلق. يقول لك طب الأمر اللي جه هذا الأمر خرج عنه، نقول لا ده من باب عطف الخاص على العام وتعاضد الأدلة، طالما جاء بالأمر، لكن لو جاء بالنهي يبقى من باب التخصيص. واضح؟ يعني دلوقتي أمرنا أمرا مطلقا، هذا الأمر المطلق لكي يتحقق به الامتثال لابد من ماذا؟ من معين. كل المعينات جائزة، عتق رقبة، أي رقبة، صيام ثلاثة أيام، أي أيام، لو ورد أمر بهذا اليوم يبقى دخلنا في الاستحباب والوجوب. يقول لك طب هنا في تعارض؟ لا مش تعارض، لأن هنا كان في أمر عام وجالي أمر خاص، فيبقى من باب الإيه؟ مش الخاص جاء بعد العام يخصصه، مش الخاص جاء بعد العام، لا تخصيص العام جعل الأمر ده بالنسبة لي إيه؟ من باب توارد الأدلة وتعارض الأدلة. لكن لو جالي نهي يبقى إيه؟ التخصيص. لو جالي نهي يبقى إيه؟ من باب التخصيص، لأنها استثني، مش كده ولا لأ؟ قال ومعلوم أن ورود الأمر بتحصيل المعين موافقا للأمر المطلق من باب عطف الخاص على العام، عطف مش تخصيص، وتعاضد الأدلة، وأن ورود النهي عن تحصيل المعين مخالفا للأمر المطلق من باب تخصيص العموم وتقييد المطلق. واضح؟ كلام واضح؟ نعم. ياء تبين مما مضى أن الأمر المطلق يتحقق امتثاله بتحصيل معين. الأمر ده منتهي، الأمر المطلق يتحقق امتثاله بتحصيل معين. إخواننا واضح الكلام بالنسبة لهم في المطلق والمعين إيه ولا صعبة المسألة؟ الكلام واضح إن شاء الله؟ نعم. إحنا عايزين نخرج فاهمين، عايزين نخرج فاهمين. نعم. تولي حاضر. يعني لما أنا الآن ربنا عز وجل يأمرني أمرا عاما، أمرا عاما بالصلاة، أو أمرا عاما بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، أو أمرا عاما بالذكر، وجاءت نصوص بتأمرني بذكر الله طرفي النهار وزلفا من الله بطرفي النهار، تمام؟ يبقى ده من باب إيه؟ التعاضد ولا التعارض؟ تعاضد. يبقى من باب عطف الخاص على العام. يبقى هنا أمرني بذكر الله عامة وأمرني بتخصيص طرفي النهار. واضح الكلام؟ واضح؟ كويس. أمرني بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عموما، في أي وقت أصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وأمرني خصوصا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، أمرني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم استحبابا في يوم الايه؟ الجمعة، مش كده ولا لا؟ يبقى ده من باب الايه؟ عطف الخاص على العام، تعاضد الأدلة. طيب لما يأمرني بالصلاة عموما، مش كده؟ ويأتي بعد ذلك ينهاني عن الصلاة في أوقات الكراهة، يبقى هذا من باب ايه؟ تخصيص. لما أقول عمم الامر الامر بالصلاه ونهى، يبقى هذا من باب تخصيص العام، يبقى الاستثناء. واضح الكلام؟ مركز؟ نعم. يا تبين مما مضى ان الامر المطلق يتحقق امتثاله بتحصيل معين، وهذا المعين اذا كان امتثال الواجب يفتقر اليه، وهذا المعين اذا كان امتثال الواجب يفتقر اليه فلا يتصور النهي عنه. يعني أمرني الله عز وجل أمرا مطلقا، وهذا الأمر المطلق لكي يتحقق، خدوا بالكم، لابد من تحصيل معين. لو جاء على معين معين معين، هذا المعين لو كان امتثال الواجب مش هينفع إلا به ويفتقر إليه، هل من الممكن أن يأتي النهي عنه؟ مستحيل، لأن ساعتئذ يكون من باب التكليف بالإيه؟ بالمحال، مش كده ولا لا؟ كيف يكلفني او تكليف ما لا يطاق؟ ليه؟ لانه كلفني بان افعل هذا وانا الشيء لكي افعله لابد ان اشيل الكوبايه ونهاني عن فعل الكوبايه مش كده ولا لا؟ يبقى حدث هنا ايه؟ هذا الكلام يحدث مع البشر مش كده ولا لا؟ حكم قرقوش مثلا ولا حاجه زي ما بيقولوا عندنا، مش عارف انا يقصده بها ايه، يعني حد بيحكمك ظلما او يامرك بالاوامر الظالمه، لكن رب العالمين لا. فتعالى الله الملك الحق مش كده ولا لا؟ وذلك الامام السعدي قال ايه؟ عليم حكيم سبحانه وتعالى. فهنا هذا المعين اذا كان امتثال الواجب يفتقر اليه، وقلنا ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. طب والواجب لن يتم الا بهذا الواجب، وهذا الواجب محرم، ينفع؟ ما ينفعش في الشرع الكلام ده، ينفع في اي حته تانية مش كده؟ قال هذا المعين اذا كان امتثال الواجب يفتقر اليه فلا يتصور النهي عنه، اذ يكون هذا المعين والحاله كذلك قد امر به ونهي عنه، وهذا ممتنع لانه تكليف ما لا يطاق، اذ هو تكليف للفاعل ان يجمع بين وجود الفعل المعين وعدمه، ينفع؟ بيطلب منك انك تكون موجود ويطلب منك انك تكون مش موجود، ازاي؟ ما ينفعش الكلام. قال اما اذا كان هذا المعين لا يفتقر اليه امتثال الواجب فالنهي عنه ممكن، وتبقى الجهه منفكه مش كده؟ فالمطلوب من العبد والحاله كذلك، يعني لما يجي يقول لك فصيام ثلاثه ايام، تيجي تقول لي طب محرم علي صيام يوم العيد، محرم علي صيام يوم السبت، يقول لك ويعني الايام كلها وقفت على اليومين دول، عندك ابواب. يبقى امتثال الواجب لا يتوقف على هذه الايام، وانما عندك ايام كتير قوي مش كده ولا ايه؟ امرك بالزواج، واضح؟ ثم بعد ذلك حرم حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم كل دول اتحرموا، طب اتجوز مين؟ ده المحرمات دي قد كده محصوره، وبعد كده وحل لكم ما وراء ذلك. يبقى انت هنا غير، يعني امتثالك للامر الواجب غير متوقف على ما نهاك عنه، لكن لو توقف امتثال الامر على ما نهاك عنه حينئذ يكون ايه؟ تكليف ما لا يطاق، وهذا لا يقع في الشريعه اصلا، لا يقع في الشريعه اصلا. نعم. قال اما اذا كان هذا المعين لا يفتقر اليه امتثال الواجب فالنهي عنه ممكن، فالمطلوب من العبد والحاله كذلك الامتثال للواجب بالاتيان بمعين ليس منهيا عنه، صوم اي يوم تاني غير يوم العيد مش كده ولا ايه؟ والعبد في هذه الحاله ممنوع من امتثال الواجب بمعين منهي عنه. ما ينفعش تقول علشان ربنا امرني مثلا ان اتزوج اروح اتجوز اختي في الرضاعه، او حلائل ابنائكم الذين من اصلابكم، او ساعش، او ربنا عز وجل امرني بصيام ثلاثه ايام اصوم يوم العيد، لا. العبد في هذه الحاله ممنوع من امتثال الواجب بمعين منهي عنه، اذ يمكنه امتثال الواجب بمعين غير منهي عنه، مش كده ولا لا؟ نعم. وبذلك يسهل فهم مسألة الصلاة في الدار المخصوبة. هل الشرع أمرك بالصلاة ثم نهاك عن الصلاة في أرض مغصوبة؟ تيجي تقول طب أصلي فين؟ هو أنت اغتصبت الأرض كلها اللي في العالم كله ولا إيه؟ طب الكلام ده يقال مثلا لواحد يكون يعني أخذ الأرض بجنكيز خان ولا حاجة، خد أرض الناس مش كده؟ لكن أنت بالنسبة لك اغتصبت أرضا، يعني اما جه وقت الصلاه مش هتصلي غير في الارض المغصوبه؟ ما ينفعش هذا الكلام مش كده ولا ايه؟ فهؤلاء الذين تكلموا عن الصلاه في الارض المغصوبه ضيقوا واسعا، ضيقوا واسعا، لان هذه القضيه انت مامور امرا مطلقا بان تصلي، جعلت لي الارض ايه؟ مسجدا وطهورا، فانت جئت وقلت ولكن هذه الارض ساصلي فيها، انت منهي عن الصلاه في الارض المغصوبه، لانك منهي عن الوجود فيها اصلا، خدت ارض مش ارضك، المفروض تسيبها وتغادرها. فكيف تتعبد لله عز وجل في هذه الارض؟ فاصبح هنا انت هنا في هذا المكان الذي ستصلي فيه في الارض المغصوبه تشغل حيزا من الفراغ والهواء، وتقف في القيام وفي الركوع وفي السجود انت مامور به، وفي نفس الوقت منهي عنه. منهي عن ان تكون في هذا المكان ومامور بان تصلي. فاجتمع الامران ايه؟ مش كده ولا لا؟ اجتمع الامران معا. فاصبحت المكان اللي انت فيه تتعبد فيه لله، بتعطي عبوديه لله وفي نفس الوقت معصيه لله. واخدين بالكم؟ فهنا بيقول ايه؟ يبقى يقول وبذلك يسهل فهم مسألة الصلاة في الدار المغصوبة، إذ الأمر بالصلاة مطلق في أي مكان، والنهي عن الغصب مطلق في جنس الكون. يعني ايه جنس الكون؟ يعني في جنس كون الإنسان، ها، في أرض، في أي كون، في أي أرض مغصوبة. الجنس عموم مش كده ولا ايه؟ الجنس للتعميم، يبقى في جنس كون الإنسان في أي أرض مغصوبة انت منهي عنه، والنهي عن الغصب مطلق في جنس الكون، كون الإنسان في أي أرض مغصوبة. فلدينا أمر بصلاة مطلقة ونهي عن كون مطلق، مش كون بمعنى الكون، لا، كون الإنسان في أي أرض مغصوبة كونه فيها يعني. ولم يأمر الشارع بالجمع بينهما، فلا تلازم إذن بين الأمر والنهي، إذ مورد الأمر غير مورد النهي. ده هذا لكن العبد هو الذي جمع بين المأمور به والمنهي عنه في المعين. أما الشارع فلم يأمر بصلاة مقيدة في مكان معين، إذ الشارع لا يأمر بالمعين إلا لتحصيل الأمر المطلق. واضح؟ فيمكن أن يقال فعل الصلاة في الدار المغصوبة اجتمع فيه المأمور به وهو الأمر بصلاة مطلقة، والمنهي عنه وهو الكون المطلق، ويكون الفاعل مطيعا من وجه عاصيا من وجه آخر، فجهة الأمر منفكة عن جهة النهي، فتكون الصلاة صحيحة يحصل بها الإجزاء ويأثم على الغصب. ده قول لبعض الفقهاء، يعني بقول ايه؟ فيمكن أن يقال، مش ده التحقيق، فيمكن أن يقال فعل الصلاة في الدار المغصوبة اجتمع فيه المأمور به وهو الأمر بصلاة مطلقة، والمنهي عنه وهو الكون المطلق، ويكون الفاعل مطيعا من وجه عاصيا من وجه آخر، فجهة الأمر منفكة عن جهة النهي، الجهة منفكة، فتكون الصلاة صحيحة يحصل بها الإجزاء ويأثم على الغصب. واضح؟ ويمكن أن يقال، طبعا انت هنا بتدرس أصول، ما بتحررش المسائل الفقهية، خد بالك من الكلام ده كويس، احنا بندرس الأصول وبتبين مآخذ العلماء الأصولية، ما بنحررش مسائل فقهية، عشان ما يجيش البعض يقولك طب ناخد بأني قول، دي قصة تانية، احنا هنا في الأصول. فرق في دراسة الأصول بين انك ايه بتدرس فقه او تدرس أصول. قال ويمكن أن يقال فعل الصلاة في الدار، قول الآخر بقى ضده، فعل الصلاة في الدار المغصوبة منهي عن الامتثال به، إذ هو مأمور بالصلاة منهي عنها، فيكون منهيا عن بعض الصلاة، فتكون الجهة واحدة، وهي أن هذه الصلاة منهي عنها فلا يحصل بها الإجزاء. واخدين بالكم ولا لأ؟ فلا يحصل بها الإجزاء. وعلى كل فكلا النظرين محل للاجتهاد، لكن لا يصح أن يقال على كل حال إن عين هذه الأكوان مأمور بها منهي عنها. دي الإشكالية اللي مرفوضة، اللي هو تكليف ما لا يطاق، لأن الله لم يأمرك بالصلاة في هذه الأرض وينهاك عنها، يبقى الصلاة مأمور بها في هذا المكان منهي عنها، ده ما يحصلش وما حصلش، وإنما اللي حصل إيه؟ إنه أمرك بالصلاة مطلقا ونهاك عن الكون والوجود في هذا المكان، مش الصلاة انك تاخد الارض دي مش ارضك، نهاك عن ان تسرق المياه تاخد مية ثم امرك بالوضوء، نهاك عن ان تلبس ملابس مسروقة وامرك بان تستر عورتك، ما تجيش تقول ما هو امرني بستر عورتي، ما هو امرك وتجي تسترها بهدوم ملابس مسروقة، لا، هو ما فيش في الكون غير الهدوم المسروقة، تقول ما هو كلفني ما لا اطيق، كيف كلفك ما لا تطيق؟ أمرني سبحانه وتعالى بأن أستر عورتي كويس، ونهاني عن أن ألبس حراما، سبحان الله، اعلق الدب ده. واضحة المسألة ولا لا؟ نعم. قال وعلى كل فكلا النظرين محل للاجتهاد، لكن لا يصح أن يقال على كل حال إن عين هذه الأكوان مأمور بها منهي عنها، وسيأتي الكلام في مسائل النهي في الأمر والنهي فيما بعد. وارجعوا الى المجلد 19 لشيخ الاسلام ابن تيمية النقل عنه، وتكلم فيها بتوسط، وكذلك الامام الشنقيطي ذكر فيها كلاما طيبا في مذكرة الأصول. ارجعوا إلى كلام الإمام الشنقيطي وارجعوا إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. قال وذلك لأن ربط المسألة التي ستأتي بما سبق. قال وذلك لأن كاف الفعل الواحدة يمكن أن يكون مأمورا به من وجه منهيا عنه من وجه آخر. وده بقى دقة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. الفعل الواحد يمكن أن يكون الفعل الواحد مأمورا به من وجه منهيا عنه، زي مسألة أن يحب الإنسان من وجه ويبغض من وجه. واخدين بالكم ولا لأ؟ يمكن أن يكون مأمورا به من وجه منهيا عنه من وجه آخر. إذ أن الفعل الواحد تجتمع فيه مصلحة ومفسدة من جهات مختلفة. خدوا بالكم هنا بيتكلموا، ده الكلام اللي هيقوله الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه لما يكون بنتكلم عن الوحدة بالجنس والوحدة بالنوع والوحدة بالعين. الوحدة بالجنس من الممكن أن يحدث فيها انفكاك، يعني مثلا جنس الحيوان، الجنس في الحيوان في حلال وحرام، حيوان منه ما هو حلال ومنه ما هو ايه حرام، مش كده ولا لا؟ يعني مثلا الابل حلال الخنزير حرام، مع ان في الحيوان، واضح ولا لا؟ لما تاتي الى النوع، النوع من الممكن ان ياتي تحت النوع عده اشياء، منها ما هو حلال ومنه ما هو حرام، هذا الشيء مغصوب وهذا الشيء حلال، هذا الشيء مسك شراب، مش كده ولا لا؟ هذا حيوان ولكنه ميتة ومزكاة، واخدين بالكم ولا لا؟ ده ميتة وده مزكاة. لكن الوحدة بالعين، عين الشيء هي الاشكال فيه بقى، يكون محلل وحلال وحرام في نفس الوقت، لكن ينفع في الجنس وينفع في اللي تحت الجنس النوع، وينفع في الوحدة بالعين لا. يعني اجي اقول لك هذا البعير حلال اكله، هذا البعير حرام اكله، لا ما ينفعش، لا يتوارد عليه ايه ها امر ونهج، والا يبقى تكليف ما لا يطاق، يبقى في تناقض. قال كيف الفعل الواحد وذلك لان الفعل الواحد يمكن ان يكون مامورا به من وجه منهيا عنه من وجه اخر. اذ ان الفعل الواحد تجتمع فيه مصلحه ومفسده من جهات مختلفه، وكون الفعل مصلحة أو مفسدة مقتضيا للثواب أو العقاب، مأمورا به أو منهيا عنه، ليس من الصفات اللازمة، ليس من الصفات اللازمة، يعني التي لا تنفك عنه، ليس من الصفات اللازمة، وإنما هو من الصفات الإضافية. ولهذا يعني مثلا على سبيل المثال المصلحة والمفسدة ليست من الصفات اللازمة كالسواد والإيه والبيض، مع ان عايزين الالوان ايضا من الممكن ان لا تكون ايه لازمه ومن الممكن ان تزول، لكن مثلا الصفات اللازمه للشيء صفه ذاتيه في الشيء، هل المصلحه والمفسده التي تقتضي الثواب او العقاب والتي يؤمر تبعا لها وينهى تبعا لها وجود المصالح والمفاسد، هل هذا من الصفات اللازمه؟ لا طبعا مش من الصفات اللازمه، بدليل ان الشيء من الممكن ان يكون فيه مصلحه الان، ممكن يكون بعد وقت مفسده، مش كده ولا لا؟ زي الميته، الميته ايه مفسده ولذلك تحرم. طب لو في ضروره ستتحول الى اباحه، ليه؟ لان في هذه الحاله لم تكن مفسدته اكبر من، لا مصلحته اكبر من المفسده، لانه لو ما كانش هيموت، مش كده ولا لا؟ يبقى المصالح والمفاسد ليست صفات ذاتيه في الاشياء، مش كده ولا لا؟ ليست هذه المصالح والمفاسد ليست صفات ذاتيه في الاشياء، تقتضي الثواب والعقاب وتقتضي الامر والنهي تبعا لذلك، وانما هذه الاشياء صفات ايه اضافيه عارضه قد تزول. فهنا بيقول وكون الفعل مصلحه، وكون الفعل مصلحة أو مفسدة مقتضيا للثواب أو العقاب، مأمورا به أو منهيا عنه، ليس من الصفات اللازمة، وإنما هو من الصفات الإضافية، يعني بالإضافة لكذا، يعني من الممكن أن يكون معه صفة في ظرف معين وفي ظرف معين آخر لا تصبح إيه، يعني مثلا على سبيل المثال المال حلال ولا حرام بالنسبة لمين؟ بالنسبة لمين؟ حلال او حرام بالنسبة لمين؟ يعني مالي انا اللي كسبته بعرقي جبيني بطرق شرعية حلال ليا، لكن انت عشان تاخده بدون وجه حق بقى حرام بالنسبة لك. نفس المال بالاضافة ليا حلال، بالاضافة ليك انت حرام، الا لو اعطيتك اياه او العكس. واخدين بالكم ولا لا؟ وازاي كما بنتكلم من بعض الناس يقول لك يا هذا مال اكتسب من حرام، يجي واحد يقول لك خد يا عم الشيخ الفلوس دي معلش دي تطهر، نعمل بيها ايه؟ اصرفها في دورة المية. ليه؟ يقول لك اصل مال خبيث. مال خبيث يعني خبيث بالنسبة لمين؟ هو انت جبته من الربا، كان الاصل انك تديه لاصحابه. ما هو المال الخبيث بالنسبة لك انت، فيش مال خبيث لذاته. المال ده خبيث بالنسبة لمين؟ للي خده بغير وجه حق، ده مال ربوي. المفروض يروح فين؟ لاصحابي. طب انا ما اعرفش اصحابه، ده انا جايبه من البنك مش كده ولا لا؟ ده انا خدته من البنك، يعني ليه؟ يقول لك خلاص المشايخ افتوا بانه يروح في نجاسات، يعملوا بدوره الميه، ما يخشش في مسجد، اوعى تجيب بيه كتب لطلبه العلم. يا عم في ايه؟ المال حلال وحرام بالنسبه لمين؟ بالنسبه لك انت، لانك كسبته بطريق غير حلال، المفروض ترجعه لاصحابه. طب صحابه غير معروفين، يبقى المال تخرج منه. يقول لك اتصدق بيه؟ لا، ان الله طيب ولا يقبل الا طيبا. جميل، يبقى ما تصدقش بيه لانه مش طيب. امرت بان ايه؟ تخرج منه. لما خرجت منه ما بقاش ملكك، عاد الى ايه؟ اصلي ملك الله. يصرف في اي شيء، يعطى اليتامى، يعطى لطلبة علم، يبنى في اي شيء، لكن مش حاجة خبيثة نكسة تقول لي حطها في دورة المية. يقول لك ازمال ده للتخلص، ومش عارف يعني هذه الفتوى يعني غريبة. ما علينا، نرجع الى ما كنا بصدد. يقول وكون الفعل مصلحة او مفسدة مقتضيا للثواب او العقاب، مأمورا به او منهيا عنه، ليس من الصفات اللازمة، وانما هو من الصفات الاضافية. ولهذا يعقل ان يوجد في الفعل الواحد منفعة ومضرة معا، صح؟ فيؤمر بتحصيل المنافع وينهى عن تحصيل المضار، فيؤمر بالصلاة المشتملة على المنفعة وينهى عن الغصب المشتمل على المضرة، لكن من غير الممكن أن يؤمر بالفعل الواحد وينهى عنه من وجه واحد. يبقى الصلاة دي مأمور بها منهي عنها، نعم، من وجه، مأمور بها من وجه لأنها عبادة، ومنهي عنها أنها تكون في هذا المكان، فاجتمع فيها الأمران والجهة منفكة. واخدين بالكم ولا لأ؟ نعم. قال لك فيؤمر بالصلاة المشتملة على المنفعة وينهى عن الغصب المشتمل على المضرة، لكن من غير الممكن أن يؤمر بالفعل الواحد وينهى عنه من وجه واحد، إذ أن هذا تكليف ما لا يطاق، إذ كيف يقال لو افعل ولا تفعل في وقت واحد ومن وجه واحد؟ لكن ممكن أقول لك افعل ولا تفعل في وقت واحد من وجوه عدة. واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. كل ده موجود في المجلد التاسع ايه؟ عشر لشيخ الاسلام رحمة الله عليه. لاب مما مضى نستطيع ان نقسم ما يتم به الامتثال للواجب الى اربعة اقسام. نقسم مما مضى، يبقى هنا يبدأ ايه؟ وهذا الكلام كلام شيخ الاسلام يعني بتصرف، وبرضو هذا الكلام هنا ذكره عن شيخ الاسلام بتصرف. مما مضى نستطيع ان نقسم ما يتم به الامتثال للواجب الى اربعة اقسام. الاول ان يكون ما يتم به الامتثال للواجب واجبا، كالامساك الذي يجب امتثالا لايجاب صيام رمضان. الله امرك بالصيام لكي تصوم، خد بالك، لابد وان ايه؟ لكي تمتثل للصوم تمسك، مش كده ولا لا؟ يبقى ده واجب ولا لا؟ لن يكون هناك امتثال للصيام الا بايه؟ بالامساك. مش هو ده حقيقه الصيام؟ تمام. لانه الصيام الامتناع، الصيام الايه؟ الامساك والامتناع. فانت تمسك لكي تمتثل للواجب الذي امرت به. فهذا الامتثال الامساك واجب، ان يكون ما يتم به الامتثال للواجب واجبا، كالامساك الذي يجب امتثالا لايجاب صيام رمضان. الثاني ان يكون ما يتم به الامتثال للواجب مباحا، كالخصلة الواحدة من خصال الكفارة، فان كل واحدة مباحة، لكن الواجب وهو التكفير لا يتم الا بفعل خصلة منها. يعني لما ربنا قال فكفرته اطعامه عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. يبقى هنا جعل الكفارة قد إيه؟ ها؟ متعددة مش كده؟ فإطعاموا عشرة مساكين أو تحرير رقبة، يبقى واحدة من التلاتة وجبة، لكن التلاتة اختيارك ده مباح بالنسبة لك، ولا في واحدة فيهم خاصها الشرع؟ ما خاصش، فجعل الأمر فيه على التخيير. طالما جعله على التخيير يبقى كل واحدة إيه؟ مباحة بالنسبة لك، لكن لا يجوز لك أن تترك الثلاثة وتقول كله مباح، لا، هو على التخيير. فشوف شيخ الإسلام بيقول إيه؟ أن يكون ما يتم به الامتثال للواجب مباحا، يعني لكي تمتثل قصادك أمامك أشياء كلها مباحة بالنسبة لك، كالخصلة الواحدة من خصال الكفارة. ليه؟ فإن كل واحدة مباحة، لكن الواجب وهو التكفير لا يتم إلا بفعل خصلة منها، لكن الثلاثة بالنسبة لك كل واحدة إيه؟ على انفراد تعتبر إيه؟ مباحة قبل الامتثال، لكن لابد زي مسألة عتق رقبة، هذا أمر مطلق لا يتحصل إلا إيه؟ بمعين، بس هنا المعين في النكرة الشائعة، مش كده ولا لأ؟ شائعة في جنسها، لكن هنا مفيش شائعة في جنسها، انت عندك ثلاثة بس، واحدة من الثلاثة، واخدين بالكم؟ ولذلك بنقول ايه؟ يعني أبيح له فعل خصلة من الخصال، ولم تجب عليه واحدة بعينها، ولا واجب عليه واحدة بعينها؟ كويس، واحدة من الثلاثة. قال الثالث أن يكون ما يتم به الامتثال غير منهي عنه، ده بقى الفرق بينه وبين اللي فاتت، غير كالعتق المطلق فإنه يتم بعتق مطلق الرقبة، اللي هو الأمر المطلق لا يتم الامتثال به إلا بإيه؟ بالتعيين. إيه الفرق بين التالت واللي فات؟ قريبين من بعض جدا مش كده ولا لأ؟ بس التانية شائعة في جنسها، دي واحدة من الإيه؟ من التلات. ولذلك قال إيه؟ الثالث أن يكون ما يتم به الامتثال غير منهي عنه كالعتق المطلق فإنه يتم بعتق مطلق الرقبة. قال ابن تيمية وهو حذف الكلام ده، وكالصيام المطلق فإنه يتم بالصيام أي أيام، فالمعين ليس منهيا عنه ولا مباحا، صح ولا منهي عنه؟ الأيام المعينة، الأيام اللي انت هتختارها منهي عنها؟ لا، لو منهي عنها يبقى لا يجوز زي أيام العيد، مش كده؟ ليس من ولا مباحة، مش كده؟ بخطاب بعينه إذ لا يحتاج لذلك، ولا مباحا، وكالصيام المطلق فإنه يتم بالصيام أي أيام، فالمعين ليس منهيا عنه ولا مباحا بخطاب بعينه، ما أباحوش لكن اللي فات كان إيه؟ التخيير في ثلاثة، في خطاب قال لك يدي، لكن هنا شائعة بجنسها، فمالهاش خطاب معين بإباحتها ولا بالنهي عنها، إذ لا يحتاج إلى ذلك. ولذلك قال المؤلف هنا، والفرق بين هذا النوع والذي قبله أن المطلق وهو هذا النوع الأخير لم يؤمر فيه بأحد أشياء محصورة، وإنما أمر بالمطلق، أما المخير فقد أمر فيه بأحد أشياء محصورة، فأصبح الثلاثة مباحين ليك، مباح لك أن تختار، لكن لابد أنك تختار، الوجوب انك تكفر بواحده من الثلاثه، فالثلاثه مباح ليك، بعكس النكره الشائعه في جنسها لم يبح لك على التخصيص بحكم ولم ينهى. واضح الكلام؟ الرابع ان يكون ما يتم به الامتثال منهيا عنه. قال ابن تيميه كالنهي عن الاضاحي المعيبه، مش ربنا امرك بانك تضحي؟ والامتثال كيف يكون؟ بأي من أنواع الإيه؟ الأنعام، مش كده؟ بهيمة الأنعام، من أي بهيمة الأنعام؟ لكن هناك أشياء منهي عنها، النهي عن الأضاحي المعيبة كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. واضح الكلام؟ وكذلك أي بقول لك الرابع، أن يكون ما يتم به الامتثال منهيا عنه كالنهي عن الأضاحي المعيبة، النهي. واعتق الكافر، ينفع واحد يعتق رقبة كافر ولا رقبة مؤمنة؟ مش كده؟ فإذا صلى في مكان مباح كان ممتثلا، لماذا؟ لإتيانه بالواجب بمعين ليس منهيا عنه. طب ولو صلى في المغصوبة دخلنا بالاشكال انه صلى في مكان منهي عنه. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى الرابع ان يكون ما يتم به الامتثال منهيا عنه زي ما ذكرنا. قال وذلك كالصلاة في الدار المغصوبة. اهي بقى جبناها، بس قبل ما نجيبها ذكرنا عدة اشياء، كان نهي عن الاضاحي المعيبة واعتاق الكافر مش كده، لكن لو صلى في ارض مباحة قد اتى بالايه؟ بالواجب المطلق. طيب لو صلى في الارض المغصوبة دخلنا في الاشكال. تمام. قال وذلك كالصلاة في الدار المغصوبة، وحكم هذا القسم يرجع الى النظر في انفكاك جهة الامر والنهش. الانفكاك، فمن قال ان جهة الامر منفكة عن جهة النهش قال ان الصلاة صحيحة، وعلى المصلي اسم الغصب. يعني ما تفتكرش اللي يصحح الصلاة هيقول ان الرجل مش هيحاقب، لا، هيقول صلاته صحيحة، وعلى المصلي اسم الغصب. ومن قال ان جهة الامر والنهي واحدة فالصلاة في الدار المغصوبة فعل منهي عنه قال ان الصلاة باطلة. عرفتم؟ رجعنا تاني لايه؟ لتحقيق المسألة. واضح يا اخوانا؟ ميم، تحريم الشيء مطلقا يقتضي تحريم كل جزء منه. خدوا بالكم الكلام ده المفروض يختص بالحرام، لكنه اورده كله في قاعدة ايه؟ الامر بالشيء امر بلوازم، دخل فيه كل شيء، لان النهي جزء من الامر. ولذلك تجدوا ان اكبر شيء تكلم فيه الواجب، اما بعد ذلك الحرام والمندوب، كل الامور اللي كلها ها جاءت هكذا ايه ها يعني تبعا، كأن هذا قصدا والاخر تبعا. قال مين؟ تحريم الشيء مطلقا يقتضي تحريم كل جزء جزء منه، وذلك كتحريم الخنزير والميتة، فلا يحل شيء من اجزائهما. انا هقرأ لكم كلام ابن تيمية اللي هو برضو اختصروا او ما ذكروش، كلام ابن تيمية اللي هو نقل عنه نقوله علشان يبقى الامر واضح. هو بيقول تحريم الشيء مطلقا يقتضي تحريم كل جزء منه. حرم حرم الخنزير، يبقى كل جزء في الخنزير حرام. حرم الذهب والحرير، يبقى حرم ايه؟ كل شيء كل جزء منه. قال وذلك كتحريم الخنزير والميتة فلا يحل شيء من اجزائهما. قال ابن تيمية وكذلك تحريم الاكل والشرب، وده كلام ابن تيمية اللي هو ذكره في ميم، لكن تكملته ايه بقى؟ قال وكذلك تحريم الاكل والشرب في آنية الذهب والفضة يقتضي المنع من ابعاد ذلك. واضح؟ يبقى طالما حرم الاكل والشرب في آنية الذهب والفضة يقتضي المنع من ابعاد اي شيء، الطبيعي بعض الشيء حتى ولو قطرة ماء يتناولها. وكذلك النهي عن لبس الحرير اقتضى النهي عن ابعاد ذلك لولا ما ورد من استثناء موضع اصبعين او ثلاث او اربع في الحديث الصحيح. هو اللي استثنى الشرع، طالما استثنى يبقى فيها ايه؟ تخصيص. قال ولهذا وقع الفرق في كلام الله ورسوله عليه الصلاة والسلام وكلام سائر الناس بين باب النهي والتحريم. اسمعوا دي بقى مهمة قوي، بين باب النهي والتحريم وباب الامر والايجاب. فاذا نهى عن شيء نهى عن بعضه، واذا امر بشيء كان امرا بجميعه. في فرق بقى بين الامر والنهي والايجاب والتحريم. لو نهى عن شيء يبقى نهى عن ايه؟ عن الابعاد. ولو امر بشيء ها امر بالجميع. خدوا بالكم والكلام ده يترتب عليه اشياء. قال بعده ولهذا كان النكاح حيث امر به، ده مامور به، ده بالامر اهو، كان امرا بمجموعه وهو العقد والوطأ. اما يامرك بالنكاح يبقى امرك بكله، فيدخل في العقد ويدخل في الايه؟ الجماع والوطأ والدخول. تمام. وكذلك اذا ابيح كما في قول فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وحيث حرم النكاح كان تحريما لابعاضه. يبقى لو حرم النكاح حرم كل جزء، واذا امر يبقى امر بكل شيء. لو امر يامر بالجميع، ولو نهى ينهى عن الابعاض. واخدين بالكم ولا لا؟ قال وحيث حرم النكاح كان تحريما لابعاضه حتى يحرم العقد مفردا والوطء مفردا، كما في قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح اباء، احنا قربنا نخلص خلاص، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف وحرمت عليكم أمهاتكم ولا ينكح المحرم ولا ينكح. يبقى هنا يدخل فيها الايه؟ الدخول والايه؟ والعقد كمان، مش كده ولا لا؟ قال ولهذا فرق مالك وأحمد في المشهور عنه بين من حلف لا يفعلن شيئا ففعل بعضا. فعل حلف لا يفعلن شيئا ففعل البعض. هل هنا الرجل بر بقسمه؟ لا. ليه؟ لان الامر بالشيء امر بايه؟ بالجميع. فهو هنا لم يأتي بالجميع فلم يجزئ عنه فلم يبر. واخدين بالكم ولا لا؟ ومن حلف لا يفعل شيئا ففعل بعضا يحنس. واخدين بالكم؟ وضحت المسألة ولا لا؟ انا قرأت كلام شيخ الاسلام عشان يبقى المسألة وضحت لكم. يبقى لما بيؤمر يبقى بيؤمر بكل بالشيء كله تأتي به. يبقى الاجزاء لما تأتي به كله. ولما ينهى يبقى لو وقعت في البعض وقعت في البحر. واخد بالك ولا لا؟ وذلك حرم الخمر لو شربت منها قطرة. تمام ولا لا؟ امرك بالصلاة باربع ركعات صلي ثلاث ركعات وتسلم وتقول لا ما اتتش بالامر كله ولا ايه؟ واخد بالك ولا لا؟ نعم. واضح كلام شيخ الاسلام كده؟ اكمل كلام المؤلف. قال تحريم الشيء مطلقا يقتضي تحريم كل جزء منه، وذلك كتحريم الخنزير والميت، فلا يحل شيء من اجزائهما. وكلام شيخ الاسلام بقى توضيح لكل ده. نون اذا علم ان الامر بالشيء امر بلا وازم ثبت العمل بسد الذرائع. انا اقول كان الاولى ان يقول ثبت العمل بفتح الذرائع، لانه هنا بيتكلم عن ايه؟ عن الامر بالشيء. لكن لما يتكلم عن النهش يتكلم عن سد الذرائع. انا عندي اما بأمر بفتح الذرائع التي تفضي الى الوسائل التي تفضي الى الايه؟ الى الايه؟ الى الامتثال الوجوب. لكن لما بنهى عن الشيء بعمل ايه؟ بسد الذرائع واغلقها، مش كده؟ فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فبأغلق. هل احل ربنا يأمر ويفتح الابواب، تفتح الابواب والوسائل لتحقيق الخير، وينهى عن الشر ويغلق الابواب التي تؤدي اليه. واخدين بالكم؟ فقال اذا علم ان الامر بالشيء امر بلوازمه ثبت العمل بسد الذرائع. نقول لا، ثبت العمل بفتح الذرائع وسدها، لانه اصل مهم يندرج تحت هذه القاعده. اذ من لوازم الامر بالشيء الامر بالوسائل المحققه له والسبل الميسره لوقوعه. ده فتح ولا سد؟ ده فتح. وكذلك من لوازم النهي عن الشيء النهي عن الوسائل المفضية إليه والذرائع الموقعة فيه، وهذا ما يسمى بسد الذرائع. يبقى هو ما اتكلمش عن فتح الذرائع في الحالة الأولى. واخدين بالكم ولا؟ يبقى أنا عندي لما أمر يأمر بالوسائل يبقى فتح، لكن لما ينهى يغلق يبقى سد الذرائع. قال وهذا ما يسمى بسد الذرائع. طبعا اتكلمنا عن الكلام ده قبل كده في الادله، سد الذرائع وباب الحيل وما شاكل ذلك. قال ويدخل في ذلك ايضا تحريم الحيل التي يتوصل بها الى تحليل ما حرم الله. الكلام ده ممكن ترجعوا له في باب الحيل وباب سد الذرائع. سين تبين من خلال النقاط الماضيه العلاقة الوثيقة بين المسائل التالية. ده مختصر بقى لكل اللي فات او فهرست. مقدمة الواجب او ما لا يتم الواجب الا به. اثنان، هل المباح مأمور به او لا. ثلاثة، هل النهي عن الشيء امر بضده. اربعة، هل الامر بالشيء نهي عن ضده. خمسة، تحريم الشيء يقتضي تحريم جميع اجزائه. المسألة الاخيرة. ستة، سد الذرائع. سبعة، تحريم الحيل. ثمانية، من لوازم الامتثال للأمر المطلق تحصيل المعين. تسعة، للوسائل أحكام المقاصد. عشرة، الأمر بالشيء الواحد يستلزم عدم النهي عنه من وجه واحد، اللي كنا بنتكلم عليه في مسألة الصلاة في الأرض المغصوبة. قال والجامع بين هذه المسائل قاعدة الأمر بالشيء أمر بلوازمه. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على الواجب والقسم الثاني الحرام. نكمل ولا نكتفي؟ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم قال المؤلف بعد الهاء والواو، قال زي وبهذا يتبين ايضا ان النهي فرع عن الامر، إذ الأمر والطلب، والطلب قد يكون للفعل أو للترك. قلنا إن الأمر اقتضاء والنهي اقتضاء. قال الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه: الأمر أصل والنهي فرع، فإن النهي نوع من الأمر، إذ الأمر هو الطلب والاستدعاء والاقتضاء، وهذا يدخل فيه طلب الفعل وطلب الترك، لكن خص النهي باسم خاص. واضح؟ وضرب مثلا رحمة الله عليه في بعض في مكان آخر باسم الإسلام، الإسلام، وإنسان يسمى منافق، فالإسلام أعم، والنفاق المنافق مسلم ولكنه يظهر الإسلام ويبطن الكفر، فاسم الإسلام يعم، ولكن هذا جزء منه، جزء من المنافقون جزء من المسلمين الذين يظهرون الإسلام، هم جزء منهم، فالمنافق نوع من أنواع المسلمين، خدوا بالك، هو ضد للمؤمن، ضد للمؤمن، لكن بالنسبة لاسم الإسلام واضح. فهنا يقول: الأمر أصل والنهي فرع، فإن النهي نوع من الأمر، إذ الأمر هو الطلب والاستدعاء والاقتضاء، وهذا يدخل فيه أما يقولون طلب، طلب الفعل وطلب الترك، استدعاء الأمر استدعاء استدعاء طلب الفعل واستدعاء طلب الترك أو استدعاء الترك والاقتضاء، اقتضاء الفعل واقتضاء الترك. قال: لكن خص النهي باسم خاص، فطالما يبقى هذا من باب الايه؟ تخصيص العموم، فالنهي له اسم خاص، فلا يجوز ان نقول عن الامر انه نهي، لكن يجوز ان نقول عن النهي انه ايه؟ امر، امر بالترك، لكن الامر ليس نهيا الا اذا نظرنا اليه على انه نهي عن الايه؟ عن الضد. واضح؟ نعم. قال: والمقصود المؤلف ان قاعدة النهي عن الشيء امر بضده داخلة تحت القاعدة الكبرى، الأمر بالشيء أمر بلوازمه، فيكون النهي عن الشيء إذن مستلزما للأمر بضده إذا تقرر أن النهي فرع عن الأمر، إذا تقرر أن النهي فرع عن الأمر يكون النهي عن الشيء مستلزما للأمر إيه؟ بضده. واضحة المسألة؟ لأن النهي ضد الأمر، والنهي أمر بالترك، فإذا الأمر بالشيء يكون نهيا عن إيه؟ عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده، وهذا كله يندرج تحت القاعدة الكبرى، الأمر بالشيء أمر بإيه؟ بلوازمه. إذا اتضح هذا، وهذا أظنه واضحا من كثرة النقول التي ذكرها المؤلف. قال الإمام ابن تيمية في الأمر والنهي: وبالجملة فهما متلازمان، كل من أمر بشيء فقد نهى عن فعل ضده، ومن نهى عن فعل فقد أمر بفعل ضده كما بسط في موضعه، ولكن لفظ الأمر يعم النوعين، واللفظ العام قد يخص أحد نوعيه باسم، اللفظ العام قد يخص، اللفظ العام الذي يندرج تحته عدة أنواع، قد يخص أحد نوعيه باسم ويبقى الاسم العام للنوع الآخر، يعني اسم الأمر يعم ماذا؟ الأمر والنهي الاصطلاحي، فقد يخص أحد النوعين، يبقى أنا عندي نوع أمر ونهي، النهي خص باسم ويبقى الاسم العام متناولا الايه؟ النوع الآخر، فلفظ الأمر عام لكن خص أحد النوعين بلفظ النهي، فإذا قرن النهي بالأمر كان المراد به يعني بالأمر أحد النوعين للعموم، فإذا قرن النهي بالأمر كان المراد به أحد النوعين، على ما نقرن الأمر بالنهي يبقى المراد بالأمر إيه؟ العام ولا أحد النوعين التاني؟ يعني لو جبنا الأمر والنهي الاثنين مع بعض، ذكرنا الأمر والنهي، يبقى الأمر لابد وأن يكون إيه؟ طلب الفعل، لا يكون طلب الفعل وطلب الترك اللي هو العموم، ويبقى النهي من باب عطف الخاص على العام، لا، طالما الاثنين، طالما كلمة الامر تشمل النوعين الامر والنهي، وخص احدهما باسم هو النهي ان ذكر معا يكون ايه؟ ها؟ الامر بمعنى النوع الاخر لا يكون بمعنى العموم كما قال شيخ الاسلام. فاذا وذلك لما ندرس باب الامر والنهي، لما نتكلم بقى عن صيغة الامر والكلام ده ما تدخلش فيه النهي، لاني افرضت النهي بايه؟ بباب اخر. واخدين بالكم ولا لا؟ لكن من الممكن ان اجعل الامر اعم وادرس تحته طلب الفعل وطلب الترك. لكن لو خصصت احد النوعين اللي هو طلب الترك باسم الا وهو النهي، انصرف اسم الامر الى ماذا؟ الى طلب الايه؟ الفعل. واضح الكلام ولا صعب؟ واضح ولا عيده تاني؟ نعم. قال جيم الامر المطلق، لا حاء بعد ازاي الحاء. قال الامر المطلق لا يمكن امتثاله الا بتحصيل المعين. يعني لما ربنا يقول ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة، بقرة دي ايه؟ مطلق خاص. ما هو المطلق نوع من انواع الخاص، مش كده ولا لا؟ مش عام وعمومه ها بدلي، العموم عن طريق البدل لا عن طريق الشمول كما سيجيء، ونتكلم عن المطلق والمقيد والعموم والخصوص ان شاء الله. فهنا بنقول ايه؟ الامر المطلق لما ربنا عز وجل يأمرنا امرا مطلقا فيقول ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة، ده امر مطلق مش كده ولا لا؟ هل يتحقق الامر المطلق بمطلق؟ المطلق لا يوجد الا في الاذهان، الشيء المطلق لا يوجد الا في الذهن، لكن لا يوجد في الواقع الا ايه؟ مقيدا لمعين مش كده ولا لا؟ معين تشخيص مش كده ولا لا؟ فلما نيجي نتكلم عن رجل، رجل مطلق، اعطي رجلا عشان احقق هذا الامر المطلق لابد اجيب راجل معين واديله. يبقى انا اديت محمد، اديت خالد، اديت سامي، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى هنا ايه؟ عينت هذا الشخص. فهنا بيقول الامر المطلق لا يمكن امتثاله الا بتحصيل المعين. ممكن واحد يقول لك لا انا همتثل الامر المطلق بدون معين، الله امرني بان اصوم هصوم بس مش يوم معين. ما انت لو اخترت اي يوم وصمته بقى اليوم ده ايه؟ بقى معين خلاص. ما ينفعش انا صمت يوما غير معين، ما ينفعش، لازم يكون معين، والا غير المعين ده موجود فين؟ في الاذهان فقط مش كده ولا لا؟ لكن اذا خرج الى الخارج كان ايه؟ ها؟ كان معينا. فيقول الامر المطلق لا يمكن امتثاله الا بتحصيل المعين، مع ان المأمور به مطلق، وذلك كالامر بعتق الرقبة في قوله تعالى فتحرير رقبة، فان العبد لا يمكنه الامتثال الا باعتاق رقبة معينة. انك تعتق رقبة معينة، العبد معين مش كده ولا لا؟ لذلك شيخ الاسلام قبل ما يقول هذا الكلام اللي هو ينقله عنه قال ابن تيمية في الحقيقة المطلقة، قبل ما يذكر كلام ابن تيمية اقول لك الابن تيمية في نفس الموضع قال في المجلد 19: فالمعين في جميع المأمورات المطلقة ليس مأمورا بعينه. ولا مأمور بعينه؟ لا مش مأمور بعينه. يعني الوقت ربنا عز وجل قال لي ها فعتق رقبة، هجيب اي رقبة اعتقها؟ هل الرقبة اللي انا اعتقتها دي المعينة امر الله بها هي؟ لا طبعا. انا كنت ممكن اختار اي ايه؟ ربنا امرني اصوم 3 ايام في كفارة اليمين فصمت 3 ايام، انا اللي اخترت ال3 ايام. هل هذه الثلاثة ايام المعينة التي عينتها انا بتنفيذي والامتثال للامر، هل هذه الايام هي التي عينها الرب سبحانه؟ لا. وحد يقول ما هو ربنا علمها في الازل وما... لا ما تكلمش على كده. هل ربنا عينها وطلب مني هذه الايام الثلاثة المعينة؟ علمه الامر القدري الكوني ده شيء اخر، لكن بتكلم عن التكليف، هل كلفني بصيام 3 ايام معينة ولا مطلقة؟ نعم. فيقول شيخ الاسلام فالمعين في جميع المأمورات، طالما امر مطلق فالامر المطلق لا يمكن امتثاله الا بالمعين. قال فالمعين في جميع المأمورات المطلقة ليس مأمورا بعينه، وانما المأمور به مطلق، والمطلق يحصل بالمعين. فالمعين فيه شيئان، خصوص عيني والحقيقة المطلقة. الشيء المعين ده اجتمع فيه شيئان، خصوص عيني اللي انت عينته والحقيقة المطلقة التي استفيدت من ايه؟ من الامر المطلق. ثم قال ما كتبه المؤلف بقى، ها وزي كتب نقط قبلها، النقط دي اللي انا ذكرتها لكم مظبوط. قال ايه بقى ابن تيمية؟ فالحقيقة المطلقة هي الواجبة، واما خصوص العين فليس واجبا ولا مأمورا به. واضح؟ يبقى هو قال لك ايه هنا قبل كده؟ فالمعين فيه شيئان، خصوص عيني والحقيقة المطلقة، ثم قال فالحقيقة المطلقة هي الواجبة، واما خصوص العين فليس واجبا ولا مأمورا به، وانما هو احد الاعيان التي يحصل بها المطلق بمنزلة الطريق الى مكة. انت عشان تروح مكة طرق كثيرة ولا طريق واحد؟ الطرق كثيرة، بمنزلة الطريق الى مكة. ولا قصد للآمر في خصوص التعيين. هل هناك قصد من الآمر سبحانه وتعالى بخصوص التعيين؟ لا، هو يريدك ان تصل الى المكان، هو ده المقصود. لكن اي الطرق سلكته اصبح معينا حينما امتثلت. فالمعين الذي حققت به الامتثال ها فيه شيئان، الحقيقة المطلقة التي استفيدت من ماذا؟ من الامر المطلق، وخصوص التعيين الذي حدث من فعلك انت في التنفيذ لكي تظهر الامتثال. لكن الله عز وجل ها لم يأمرك بهذا المعين، فالمعين نفسه خصوصه، خصوص المعين ده بتخصيصه ليس واجبا ولا مأمورا به، ولكن ان حدث فقد وقع به الامتثال. واضح الكلام؟ وذلك قلنا ان المطلق عمومه عن طريق الايه؟ البدل. يعني ان الله امركم مثلا ان تعتقوا رقبة، امركم بعتق رقبة اي بقرة، يبقى معك ده عموم، ولكن عموم ايه؟ مش شمولي، بعكس اللي بيقولك ايه اعتق كل رقبة، ابن عام تعتق كل، لو رقب لو اعتقت 2000 وفي واحد يبقى لسه ما كملتش، لكن اعتق رقبة اي رقبة، لكن ساعة ما تعتقها خلاص، فالعموم بدلي، تختار واحدة من المليون. مش تزوج امرأة، ساعة ما تتزوج هذه المرأة خلاص يبقى انت نفذت وامتثلت، لكن قبل ما تتجوزها ها كان كل النساء على الاختيار، طالما لم تكن ايه هناك مانع مثلا انها متزوجة او محرم او شيء من هذا القبيل. واخدين بالكم؟ نعم. يقول يبقى خلصنا الكلام عن حق. واضح؟ الامر المطلق لا يمكن امتثاله الا بتحصيل المعين. طاء، اذا علم ان الامر المطلق، خدوا بالكم كل مسألة تفضي الى ما بعدها، يعني الامر كله فيه ايه؟ ارتباط بين كل مسألة. بما ان اذا علم ان الامر المطلق لا يتحقق الا بتحصيل المعين، فان اطلاق الامر لا يدل على تخصيص ذلك المعين بكونه مشروعا او مأمورا به. احنا قلنا قبل كده في الجزئية التي سبقت كان خصوص العين ليس واجبا ولا مأمورا به، مش كده؟ هنا يقول فان اطلاق الامر، طالما الامر مطلق والذي لا يتحقق الا بتحصيل المعين، فان اطلاق الامر لا يدل على تخصيص ذلك المعين بكونه مشروعا او مأمورا به، بل يرجع في ذلك الى الادلة. فان كان في الادلة ما يكره تخصيص ذلك المعين كله، يعني مثلا لما ربنا عز وجل يأمرك امرا مطلقا بذكر الله عز وجل، تيجي انت تختار يوم معين او وقت معين، لو جئت في اي وقت وامتثلت انتهى الامر. لكن ان تخصص انت شيئا وتجعله مخصص، هذا الامر العين دي تجعله خاصة بهذا الامر تدينا، يبقى انت دخلت في البدعة، مش كده ولا لا؟ يبقى انت هنا دخلت في، لانك قيدت ما اطلقه الله، مش كده ولا لا؟ خصصت ما عممه الشرع. فهنا يقول اذا علم ان الامر المطلق لا يتحقق الا بتحصيل المعين، فان اطلاق الامر لا يدل على تخصيص ذلك مش لا يدل على تخصيص ذلك المعين، المعين اللي انت اخترته ده مفيش دليل على تخصيصه، فلو خصصته يعني اخترته وجعلته خاص وانه ما ينفعش الا ده بالهيئه دي بالصوره دي، يبقى انت هنا ايه؟ طيبت مطلق القران وخصصت عموم القران. واضح؟ ومن هنا تحدث البدعه. يعني ما ينفعش واحد يجي يقول لك ما ربنا امرني بالصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام، اجي اصلي على النبي عليه الصلاه والسلام في الركوع، ينفع؟ لما الصلاه ربنا قال صلوا عليه وسلموا تسليما، اقول اه ده امر مطلق، لكن انت هنا خصصت هذا المعين. فقال: اذا علم ان الامر المطلق لا يتحقق الا بتحصيل المعين، فان اطلاق الامر لا يدل على تخصيص ذلك المعين بكونه مشروعا او مامورا به، بل يرجع في ذلك الى الادله. فان كان في الادله ما يكره تخصيص ذلك المعين كره، وان كان فيها ما يقتضي استحبابه استحب، والا بقي غير مستحب ولا مكروه. ويبقى ساعتها ماذا ستفعل؟ ها، الامر مطلق، جئت سبحت او صليت على النبي صلى الله عليه وسلم بدون تخصيص لمعين فقد امتثلت. لكن كونك تخصص، لا، هتخصص يوم السبت او يوم الاحد او يوم كذا، هقول لك لابد من الرجوع للادله. فان نهاك الشرع عن صيام هذا اليوم كان لا يجوز ان تصوم فيه، نهاك عن الصلاه في ذلك الوقت كاوقات القراءه، يبقى في اوقات وفي ازمنه وفي معينات مكروهه او محرمه وفي مستحبه او مندوبه او واجبه وهكذا، واخدين بالكم؟ يقول: فان كان في الادله ما يكره تخصيص ذلك المعين كره، وان كان فيها ما يقتضي استحبابه استحب، والا بقي غير مستحب ولا مكروه. فعلام ولما تخصصه؟ واضح؟ مثال ذلك ان الله شرع دعاءه وذكره شرعا مطلقا عاما، وامر به امرا مطلقا، فقال: اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. قال: فالاجتماع للدعاء والذكر في مكان معين او زمان معين او الاجتماع لذلك تقييد للذكر والدعاء. يبقى انت قيدت، وهذا التقييد لا تدل عليه الدلالة العامة المطلقة بخصوصي وتقييدي، لكنها تتناوله لما في هذا التقييد من القدر المشترك. واضح؟ يبقى هي اللي انت جيت وقيدت هذا التقييد الذي قيدته انت، هل تدل عليه الادلة؟ لا تدل عليه الدلالة العامة، لان الدلالة كانت عامة مطلقة، ما دلتش على تقييد ولا على تخصيص بمكان او بتجمع او شيء من هذا القبيل. فلما جئت انت بهذا التقييد الذي لا تدل عليه الدلالة العامة المطلقة بخصوصي وتقييدي، لكنها تتناوله لما في هذا التقييد من القدر المشترك، فلما تناولته، ها، تناولته بالقدر المشترك جاز ان تفعله، ولكن على غير الصفة التي قيدت بها المطلق، وعلى غير التخصيص الذي خصصت انت به العموم. واضح؟ زي ما قلت لك جئت في الوقت الفلاني، قلت لا احنا نقعد ونجتمع في هذا الامر لكي نذكر الله، هذا الامر بهذا الاسلوب، برفع الصوت، بذكر جماعي، انت هنا قيدت ما اطلقه القران. طول ما ربنا بيقول اذكروا الله ذكرا كثيرا، وده من الذكر الكثير، نعم، نقول لكنك هنا ها تستدل بالقدر المشترك، لكننا لا ننازعك في القدر المشترك، بل ننازعك في ماذا؟ في تقييدك للمطلق وفي تخصيصك للعام. يعني انا دلوقتي سبحان الله والحمد لله ولا اله، خلاص ولا حاجه، لكن لما نجتمع كل يوم الساعه 6 ونخصص هذا الامر، احنا خصصنا عاما وقيدنا مطلقا، لا تستدل بالقدر المشترك، فمن هنا تدخل البدعة على الداخل. واخدين بالكم ولا لا؟ قال: فإن دلت الأدلة الشرعية على استحباب ذلك كالذكر والدعاء يوم عرفة بعرفة، أو الذكر والدعاء المشروعين في الصلوات الخمس والأعياد والجمع وطرفي النهار وعند الطعام والمنام واللباس ودخول المسجد والخروج منه ونحو ذلك، صار ذلك الوصف الخاص مستحبا مشروعا. هل هذا الوصف الخاص الذي قلنا انه مستحب ومشروعا، هذا جئنا به من المطلقات أم من النصوص المقيدة؟ ها؟ النصوص التي قيدت الذكر بهذه الأوقات، واخدين بالكم ولا لا؟ لكن لو أخذنا بالعموميات لا ما ينفعش. فهنا قال ونحو ذلك صار ذلك الوصف الخاص اللي جاء في النصوص مستحبا مشروعا استحبابا زائدا على الاستحباب العام المطلق. وفي مثل هذا يعطف الخاص على العام، فإنه مشروع بالعموم والخصوص. أسقط هو من كلام ابن تيمية كصوم يوم الاثنين والخميس بالنسبة إلى عموم الصوم، وإن دلت أدلة الشرع على كراهة ذلك كان مكروها، مثل اتخاذ ما ليس بمسنون سنة دائمة. كلام ابن تيمية كثير، هو لم يذكره وإنما اختصر الكلام اختصارا، فلما اختصره لم يتضح الأمر. هنا يقول وفي مثل هذا يعطف الخاص على العام فإنه مشروع بالعموم والخصوص، ولم يذكر أمثلة. ابن تيمية بيقول ايه؟ فإنه مشروع بالعموم والخصوص كصوم يوم الاثنين والخميس، مش كده تخصيص بالنسبة لعموم الصوم. ما تجيش تقول ما هو ربنا أمرنا بالصيام أمرا عاما فأنا بصوم اثنين وخميس وخصصت الاثنين وخميس، أقول لك لا لا يجوز، ده تخصيصك ليوم الاثنين والخميس بدون نص بدعة، لكننا خصصنا الاثنين والخميس بإيه؟ بسنة، بنص عن النبي عليه الصلاة والسلام. تصور لو لم يرد في ذلك سنة، هل كان يجوز لأحد أن يستحب صيام الاثنين والخميس؟ يبقى مبتدع، مش كده ولا لا؟ فهنا قال وفي مثل هذا الذي سبق وذكر أمثلة عليه يعطف الخاص على العام، الأمر العام المطلق نعطف عليه ما ثبت تقييده وتخصيصه. فإنه مشروع بالعموم والخصوص، قال كصوم يوم الاثنين والخميس بالنسبة لعموم الصوم، فأصبح صوم الاثنين والخميس خاص بعد عام. وإن دلت أدلة الشرع على كراهة ذلك كان مكروها، مثل اتخاذ ما ليس بمسنون سنة دائمة، وفي أشياء كرهها الشرع. قال وإن لم يكن في الخصوص أمر ولا نهي بقي على وصف الإطلاق، وجاز الإتيان بأي فعل معين، أي فعل بدون تخصيص، فإنك لو خصصت تقع في الإيه؟ في البدعة. وجاز الإتيان بأي فعل معين يتحقق به امتثال الأمر المطلق، والكلام ده موجود في المجلد العشرين صفحة 196 وما بعدها، والكلام بتفصيل لشيخ الإسلام وهو اختصره كما ذكرت لحضراتكم. قال وقد عبر ابن تيمية رحمه الله عن هذه القاعدة بقوله شرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم للعمل بوصف العموم والإطلاق لا يقتضي أن يكون مشروعا بوصف الخصوص والتقييد، وإلا وقعت في البدع. لا تقيد ما أطلقه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تخصص ما عممه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. خلي بالك لكي تكون سنيا انضبط، ودي مزية هذا الكتاب العظيم، انه كتاب بيتكلم عن ايه، له من اسمه نصيب معالم واصول الفقه عند اهل السنة والجماعة. الكلام ده لن تجدوه في كتب الاصول، الكلام ده وذلك معظم الكلام ده مأخوذ من كلام مين؟ ائمة السلف والسنة في كتب اعتقاد، وفي كتب جاءت هكذا عرضا بدون التصنيف في الأصول. أما المؤلفون في الأصول على طريقة فقد لا يتعرضون لمثل هذه الأمور، حاشا طبعا الشاطبي قد أوضح مثل هذه الأمور وكان حربا على البدع وأهلها، مع الوضع في الاعتبار أنه كانت عنده أشعرية، خلي بالكم من هذا الكلام، ولذلك لم ينقل عنه إلا نادرا في هذا الكتاب، لم ينقل عنه إلا نادرا في هذا الكتاب. قال وقد بيّن ابن تيمية فائدة هذه القاعدة فقال رحمه الله وهذه القاعدة إذا جمعت نظائرها نفعت، وتميز بها ما هو البدع من العبادات التي يشرع جنسها من الصلاة والذكر والقراءة. يعني ربنا شرع جنس عبادات من الصلاة والذكر والقراءة وغيرها، لكن قد يقع الناس في البدع. لماذا؟ لأنهم لم يحرروا هذه القاعدة. قالوا هذه القاعدة إذا جمعت نظائرها نفعت، وتميز بها ما هو البدع من العبادات التي يشرع جنسها من الصلاة والذكر والقراءة، وأنها قد تميز بوصف اختصاص تبقى مكروهة لأجله أو محرمة كصوم يومي العيدين والصلاة في أوقات النهي. يعني ربنا حرم صوم إيه؟ يومي العيدين وحرم الصلاة في أوقات النهي، مع أن جنس الصلاة مشروع وجنس الذكر وجنس القراءة وجنس الصوم، لكن هناك أيام الشرع قيدها وجعلها إيه؟ مستحبة مسنونة، وأياما حرم صومها. فهل يجوز لك أن تستدل بالمطلقات وبالعمومات في مقابلة هذه النصوص المقيدة والنصوص المخصصة؟ لا يجوز، هذا ليس بفعل الإيه؟ الممتثل لأمر الله ولأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. قال، أقرأ كلام ابن تيمية تاني. قال: وهذه القاعدة إذا جمعت نظائرها نفعت، وتميز بها ما هو البدع من العبادات التي يشرع جنسها من الصلاة والذكر والقراءة، يعني تبقى عبادة شرع الله جنسها زي الصلاة والذكر والقراءة، ومع ذلك يقع الناس أو بعض الناس في البدع. قال: وأنها قد تميز بوصف اختصاص، ميزها الشرع بوصف اختصاص تبقى مكروهة لأجل أو محرمة، كصوم يومي العيدين والصلاة في أوقات النهي، كما قد تتميز بوصف اختصاص تكون واجبة لأجل أو مستحبة كالصلوات الخمس والسنن والرواتب. وارجعوا إلى ما ذكره كل ذلك في المجلد 20 في موضع واحد ذكره شيخ الإسلام رحمة الله عليه. قال: وخلاصة القول أن هذه القاعدة تفصيل وشرح للقاعدة السابق ذكرها تحت قاعدة الأمر بالشيء أمر بلوازم، وهي اللي هي التفصيل لقاعدة الأمر بالشيء أمر بلوازم، وهي أن الأمر المطلق لابد في امتثاله من تحصيل المعين، إذ إن من لوازم امتثال الأمر المطلق تحصيل المعين، ولكن هذا المعين يشترط في جواز تحصيله ألا تكون الأدلة الشرعية قد تعرضت له بأمر أو نهي. يعني لما يجي يقول لك مثلا إيه صيام ثلاثة أيام، يعني فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، تيجي تصوم منه يوم العيد لا ينفع، تيجي تصوم منه يوم السبت فعش، تيجي وتقول لي ما هو ربنا قال ثلاثة أيام، لا أطلقها أطلقها فتقع على أي معين إلا ما ورد من الشرع التحريم أو الكراهة. واخدين بالكم ولا لا؟ قال: إلا يشترط في جواز تحصيل المعين ده ألا تكون الأدلة الشرعية قد تعرضت له بأمر أو نهي. أما في حالة ورود الأمر أو النهي في هذا المعين فتحصيله لا يكون جائزا، بل يكون حكمه تابعا، قد يكون محرما، يعني يكون قال لك لا اسمع بقى الفقه، بل يكون حكمه تابعا للدليل الوارد فيه من استحباب أو كراهة أو وجوب أو تحريم. ما أقدرش أحكم، يعني لو ورد الأمر أو النهي في هذا المعين يبقى تحصيله لا يكون جائزا، ولكن هيأخذ حكما من الايه؟ من الاحكام حسب ايه؟ دليله، مش كده؟ قال: بل يكون حكمه تابعا للدليل الوارد فيه من استحباب او كراهة او وجوب او تحريم. واحد يقول ولماذا لم يقل او اباحة؟ قلنا لانه قال فتحصيله لا يكون جائزا، لان هنا الاصل انه كان ايه؟ جائز، امرك امرا مطلقا، فهذا الامر المطلق لن يتحقق الا بمعين، كله يستوي، كل المفردات تستوي، لكن لو ورد دليل في بعض المفردات ما بقاش جائز بقى، لان كله كان جائز، ده استثني من الجواز، لما استثني من الجواز دخل في بقية الاحكام الاربعة، اما الوجوب او الاستحباب او الكراء او التحريم. واضحة؟ واضح الكلام؟ نعم، عشان تبقوا واخدين بالكم من كلامه. اما في حالة ورود الامر او النهي في هذا المعين فتحصيله لا يكون جائزا، بعكس بقية المفردات الاخرى. يعني لو مثلا ورد شيء في يوم معين واحنا بنتكلم في الصيام، كل الايام سواء في الجواز ان اصوم يوم من هذه الايام، ثلاث ايام من هذه الايام الا ايام معينه، هذه الايام المعينه لا يجوز، لان الصيام فيها قد يكون ايه؟ ها؟ واجب او محرم او مكروه او مستحب، ياخد بقيه الاحكام الاربعه مش الخمسه بقى، لانه خرج عن المستوي الطرفين. قال: ومعلوم ان ورود الامر بتحصيل المعين موافقا للامر المطلق من باب عطف الخاص على العام وتعاضد الادله. يعني قد يقول قائل: الم يامر، يعني حينما امر امرا مطلقا، الامر المطلق ده لكي يتحقق
يتحقق به الامتثال لابد من تحصيل معين حتى اوافق الامر المطلق. يقول لك طب الامر اللي جه هذا الامر خرج عنه، نقول لا ده من باب عطف الخاص على العام وتعاضد الادله، طالما جاء بالامر. لكن لو جاء بالنهي يبقى من باب التخصيص. واضح؟ يعني دلوقتي امرنا امرا مطلقا، هذا الامر المطلق لكي يتحقق به الامتثال لابد من ماذا؟ من معين. كل المعينات جائزه، عتق رقبه، اي رقبه، صيام ثلاثه ايام، اي ايام. لو ورد امر بهذا اليوم يبقى دخلنا في الاستحباب والوجوب. يقول لك طب هنا في تعارض؟ لا مش تعارض، لان هنا كان في امر عام وجالي امر خاص، فيبقى من باب الايه؟ مش الخاص جاء بعد العام يخصصه، مش الخاص جاء بعد العام، لا، تخصيص العام جعل الامر ده بالنسبه لي ايه؟ من باب توارد الادله وتعارض الادله. لكن لو جالي نهي بقى يبقى التخصيص، لو جالي نهي يبقى ايه؟ من باب التخصيص، لانها استثني، مش كده ولا لا؟ قال: ومعلوم ان ورود الامر بتحصيل المعين موافقا للامر المطلق من باب عطف الخاص على العام، عطف مش تخصيص، وتعاضد الادله، وان ورود النهي عن تحصيل المعين مخالفا للامر المطلق من باب تخصيص العموم وتقييد المطلق. واضح؟ كلام واضح؟ نعم. ياء: تبين مما مضى ان الامر المطلق يتحقق امتثاله بتحصيل معين. الامر ده منتهي، الامر المطلق يتحقق امتثاله بتحصيل معين. اخواننا واضح الكلام بالنسبه لهم في المطلق والمعين ايه، ولا صعبه المساله؟ الكلام واضح ان شاء الله؟ نعم. احنا عايزين نخرج فاهمين، عايزين نخرج فاهمين. نعم. تولي حاضر. يعني لما انا الان ربنا عز وجل يأمرني امرا عاما، امرا عاما بالصلاة، او امرا عاما بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، او امرا عاما بالذكر، وجاءت نصوص بتأمرني بذكر الله طرفي النهار وزلفا من الله بطرفي النهار، تمام؟ يبقى ده من باب ايه؟ التعاضد ولا التعارض؟ تعاضد. يبقى من باب عطف الخاص على العام. يبقى هنا امرني بذكر الله عامة وامرني بتخصيص طرفي النهار. واضح الكلام؟ واضح؟ كويس. امرني بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عموما، في اي وقت صلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وامرني خصوصا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، امرني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم استحبابا في يوم الايه؟ الجمعة، مش كده ولا لا؟ يبقى ده من باب الايه؟ عطف الخاص على العام، تعاضد الادلة. طيب لما يأمرني بالصلاة عموما، مش كده؟ ويأتي بعد ذلك ينهاني عن الصلاة في اوقات الكراهة، يبقى هذا من باب ايه؟ تخصيص. لما اقول عمم الامر الامر بالصلاة ونهى، يبقى هذا من باب تخصيص العام، يبقى الاستثناء. واضح الكلام؟ مركز؟ نعم. يا تبين مما مضى ان الامر المطلق يتحقق امتثاله بتحصيل معين، وهذا المعين اذا كان امتثال الواجب يفتقر اليه، وهذا المعين اذا كان امتثال الواجب يفتقر اليه فلا يتصور النهي عنه. يعني امرني الله عز وجل امرا مطلقا، وهذا الامر المطلق لكي يتحقق، خدوا بالكم، لابد من تحصيل معين. لو جاء على معين معين هذا المعين لو كان امتثال الواجب مش هينفع الا بيه ويفتقر اليه، هل من الممكن ان ياتي النهي عنه؟ مستحيل، لان ساعتئذ يكون من باب التكليف بالايه؟ بالمحال، مش كده ولا لا؟ كيف يكلفني او تكليف ما لا يطاق؟ ليه؟ لانه كلفني بان افعل هذا، وهذا الشيء لكي افعله لابد ان اشيل الكوبايه، ونهاني عن فعل الكوبايه، مش كده ولا لا؟ يبقى حدث هنا ايه؟ هذا الكلام يحدث مع البشر، مش كده ولا لا؟ حكم قرقوش مثلا، زي ما بيقولوا عندنا،
مش عارف انا يقصد بها ايه. يعني حد بيحكمك ظلما او يأمرك بالاوامر الظالمة. لكن رب العالمين لا. فتعالى الله الملك الحق. مش كده ولا لا؟ وذلك الامام السعدي قال ايه؟ عليم حكيم سبحانه وتعالى. فهنا هذا المعين اذا كان امتثال الواجب يفتقر اليه. وقلنا ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. طب والواجب لن يتم الا بهذا الواجب، وهذا الواجب محرم، ينفع؟ ما ينفعش في الشرع الكلام ده، ينفع في اي حته تانية مش كده؟ قال هذا المعين اذا كان امتثال الواجب يفتقر اليه فلا يتصور النهي عنه، اذ يكون هذا المعين والحاله كذلك قد امر به ونهي عنه، وهذا ممتنع لانه تكليف ما لا يطاق، اذ هو تكليف للفاعل ان يجمع بين وجود الفعل المعين وعدمه، ينفع؟ بيطلب منك انك تكون موجود ويطلب منك انك تكون مش موجود، ازاي؟ ما ينفعش الكلام. قال اما اذا كان هذا المعين لا يفتقر اليه امتثال الواجب فالنهي عنه ممكن، وتبقى الجهه منفكه مش كده؟ فالمطلوب من العبد والحاله كذلك. يعني لما يجي يقول لك فصيام ثلاثه ايام، تيجي تقول لي طب محرم عليا صيام يوم العيد، محرم عليا صيام يوم السبت، يقول لك ويعني الايام كلها وقفت على اليومين دول، عندك ابواب. يبقى امتثال الواجب لا يتوقف على هذه الايام، وانما عندك ايام كتير قوي مش كده ولا ايه؟ امرك بالزواج، واضح؟ ثم بعد ذلك حرم حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم كل دول اتحرموا. طب اتجوز مين؟ ده المحرمات دي قد كده محصوره، وبعد كده يوحل لكم ما وراء ذلك. يبقى أنت هنا غير يعني امتثالك للأمر الواجب غير متوقف على ما نهك عنه، لكن لو توقف امتثال الأمر على ما نهك عنه حينئذ يكون إيه؟ تكليف ما لا يطاق، وهذا لا يقع في الشريعة أصلا، لا يقع في الشريعة أصلا. نعم. قال أما إذا كان هذا المعين لا يفتقر إليه امتثال الواجب فالنهي عنه ممكن. فالمطلوب من العبد والحالة كذلك الامتثال للواجب بالاتيان بمعين ليس منهيا عنه، صوم اي يوم تاني غير يوم العيد مش كده ولا ايه؟ والعبد في هذه الحالة ممنوع من امتثال الواجب بمعين منهي عنه. ما ينفعش تقول علشان ربنا امرني مثلا ان اتزوج اروح اتجوز اختي في الرضاعة او حلائل ابنائكم الذين من اصلابكم، او ساعش. او ربنا عز وجل امرني بصيام ثلاثة ايام أصوم يوم العيد، لا. العبد في هذه الحالة ممنوع من امتثال الواجب بمعين منهي عنه، إذ يمكنه امتثال الواجب بمعين غير منهي عنه، مش كده ولا لا؟ نعم. وبذلك يسهل فهم مسألة الصلاة في الدار المخصوبة. هل الشرع أمرك بالصلاة ثم نهاك عن الصلاة في أرض مخصوبة؟ تيجي تقول طب اصلي فين؟ هو انت اغتصبت الارض كلها اللي في العالم كله ولا ايه؟ طب الكلام ده يقال مثلا لواحد يكون يعني اخذ الارض جنكيز خان ولا حاجه، خد ارض الناس مش كده؟ لكن انت بالنسبه لك اغتصبت ارضا، يعني اما جه وقت الصلاه مش هتصلي غير في الارض المغصوبه؟ ما ينفعش هذا الكلام مش كده ولا ايه؟ فهؤلاء الذين تكلموا عن الصلاه في الارض المغصوبه ضيقوا واسعا، ضيقوا واسعا، لان هذه القضيه انت مامور امرا مطلقا بان تصلي، جعلت لي الارض ايه؟ مسجدا وطهورا. فانت جئت وقلت ولكن هذه الارض ساصلي فيها، انت منهي عن الصلاه في الارض المغصوبه، لانك منهي عن الوجود فيها اصلا، خدت ارض مش ارضك، المفروض تسيبها وتغادرها. فكيف تتعبد لله عز وجل في هذه الارض؟ فاصبح هنا انت هنا في هذا المكان الذي ستصلي فيه في الارض المغصوبه تشغل حيزا من الفراغ والهواء، وتقف في القيام وفي الركوع وفي السجود انت مامور به، وفي نفس الوقت منهي عنه، منهي عن ان تكون في هذا المكان ومامور بان تصلي. فاجتمع الامران ايه؟ مش كده ولا لا؟ اجتمع الامران معا، فاصبحت المكان اللي انت فيه تتعبد فيه لله، بتعطي عبوديه لله وفي نفس الوقت معصيه لله. واخدين بالكم؟ فهنا بيقول ايه؟ يبقى يقول وبذلك يسهل فهم مسألة الصلاة في الدار المغصوبة، إذ الأمر بالصلاة مطلق في أي مكان، والنهي عن الغصب مطلق في جنس الكون. يعني إيه جنس الكون؟ يعني في جنس كون الإنسان ها في أرض في أي كون في أي أرض مغصوبة. الجنس عموم مش كده ولا إيه؟ الجنس للتعميم. يبقى في جنس كون الإنسان في أي أرض مغصوبة أنت منهي عنه، والنهي عن الغصب مطلق في جنس الكون، كون الإنسان في أي أرض مغصوبة. فلدينا أمر بصلاة مطلقة ونهي عن كون مطلق، مش كون بمعنى الكون، لا كون الإنسان في أي أرض مغصوبة كونه فيها يعني. ولم يأمر الشارع بالجمع بينهما، فلا تلازم إذن بين الأمر والنهي، إذ مورد الأمر غير مورد النهي. ده هذا لكن العبد هو الذي جمع بين المأمور به والمنهي عنه في المعين. أما الشارع فلم يأمر بصلاة مقيدة في مكان معين، إذ الشارع لا يأمر بالمعين إلا لتحصيل الأمر المطلق. واضح؟ فيمكن أن يقال فعل الصلاة في الدار المغصوبة اجتمع فيه المأمور به وهو الأمر بصلاة مطلقة، والمنهي عنه وهو الكون المطلق، ويكون الفاعل مطيعا من وجه عاصيا من وجه آخر، فجهة الأمر منفكة عن جهة النهي، فتكون الصلاة صحيحة يحصل بها الإجزاء ويأثم على الغصب. ده قول لبعض الفقهاء، يعني بقول إيه؟ فيمكن أن يقال، مش ده التحقيق، فيمكن أن يقال فعل الصلاة في الدار المغصوبة اجتمع فيه المأمور به وهو الأمر بصلاة مطلقة، والمنهي عنه وهو الكون المطلق، ويكون الفاعل مطيعا من وجه عاصيا من وجه آخر، فجهة الأمر منفكة عن جهة النهي، الجهة منفكة، فتكون الصلاة صحيحة يحصل بها الإجزاء ويأثم على الغصب. واضح؟ ويمكن أن يقال، طبعا انت هنا بتدرس أصول، ما بتحررش المسائل الفقهية، خد بالك من الكلام ده كويس، احنا بندرس الأصول وبتبين مآخذ العلماء الأصولية، ما بنحررش مسائل فقهية، عشان ما يجيش البعض يقولك طب ناخد بأني قول، دي قصة تانية، احنا هنا في الأصول. فرق في دراسة الأصول بين انك ايه بتدرس فقه او تدرس أصول. قال ويمكن أن يقال فعل الصلاة في الدار، قول الآخر بقى ضده، فعل الصلاة في الدار المغصوبة منهي عن الامتثال به، إذ هو مأمور بالصلاة منهي عنها، فيكون منهيا عن بعض الصلاة، فتكون الجهة واحدة وهي أن هذه الصلاة منهي عنها فلا يحصل بها الإجزاء. واخدين بالكم ولا لا؟ فلا يحصل بها الإجزاء. وعلى كل فكلا النظرين محل للاجتهاد، لكن لا يصح أن يقال على كل حال إن عين هذه الأكوان مأمور بها منهي عنها. دي الإشكالية اللي مرفوضة، اللي هو تكليف ما لا يطاق، لأن الله لم يأمرك بالصلاة في هذه الأرض وينهاك عنها، يبقى الصلاة مأمور بها في هذا المكان منهي عنها، ده ما يحصلش وما حصلش، وإنما اللي حصل إيه؟ إنه أمرك بالصلاة مطلقا ونهاك عن الكون والوجود في هذا المكان، مش الصلاة، انك تاخد الارض دي مش ارضك، نهاك عن ان تسرق المياه تاخد مية، ثم امرك بالوضوء، نهاك عن ان تلبس ملابس مسروقة، وامرك بان تستر عورتك، ما تجيش تقول ما هو امرني بستر عورتي، ما هو امرك وتجي تسترها بهدوم ملابس مسروقة، لا، هو ما فيش في الكون غير الهدوم المسروقة، تقول ما هو كلفني ما لا اطيق، كيف كلفك ما لا تطيق؟ أمرني سبحانه وتعالى بأن أستر عورتي كويس، ونهاني عن أن ألبس حراما، سبحان الله، اعلق الدب ده. واضحة المسألة ولا لا؟ نعم. قال وعلى كل فكلا النظرين محل للاجتهاد، لكن لا يصح أن يقال على كل حال إن عين هذه الأكوان مأمور بها منهي عنها، وسيأتي كلام في مسائل النهي في الأمر والنهي فيما بعد. وارجعوا الى المجلد 19 لشيخ الاسلام ابن تيمية النقل عنه وتكلم فيها بتوسط. وكذلك الامام الشنقيطي ذكر فيها كلاما طيبا في مذكرة الاصول. ارجعوا الى كلام الامام الشنقيطي وارجعوا الى كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. قال وذلك لان ربط المسألة التي ستأتي بما سبق، قال وذلك لأن كاف الفعل الواحدة يمكن أن يكون مأمورا به من وجه منهيا عنه من وجه آخر. وده بقى دقة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. الفعل الواحد يمكن أن يكون الفعل الواحد مأمورا به من وجه منهيا عنه، زي مسألة أن يحب الإنسان من وجه ويبغض من وجه. واخدين بالكم ولا لأ؟ يمكن أن يكون مأمورا به من وجه منهيا عنه من وجه آخر، إذ أن الفعل الواحد تجتمع فيه مصلحة ومفسدة من جهات مختلفة. خدوا بالكم هنا بيتكلموا، ده الكلام اللي هيقوله الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه لما يكون بنتكلم عن الوحدة بالجنس والوحدة بالنوع والوحدة بالعين. الوحدة بالجنس من الممكن أن يحدث فيها انفكاك، يعني مثلا جنس الحيوان، الجنس في الحيوان في حلال وحرام، حيوان منه ما هو حلال ومنه ما هو ايه حرام، مش كده ولا لا؟ يعني مثلا الابل حلال الخنزير حرام، مع ان في الحيوان، واضح ولا لا؟ لما تاتي الى النوع، النوع من الممكن ان ياتي تحت النوع عده اشياء، منها ما هو حلال ومنه ما هو حرام، هذا الشيء مغصوب وهذا الشيء حلال، هذا الشيء مسك شراب، مش كده ولا لا؟ هذا حيوان ولكنه ميتة ومزكاة، واخدين بالكم ولا لا؟ ده ميتة وده مزكاة. لكن الوحدة بالعين، عين الشيء هي الاشكال فيه بقى، يكون محلل وحلال وحرام في نفس الوقت، لكن ينفع في الجنس وينفع في اللي تحت الجنس النوع، وينفع في الوحدة بالعين لا. يعني اجي اقول لك هذا البعير حلال اكله، هذا البعير حرام اكله، ده ما ينفعش، لا يتوارد عليه ايه ها امر ونهج، والا يبقى تكليف ما لا يطاق، يبقى في تناقض. قال كيف الفعل الواحد، وذلك لان الفعل الواحد يمكن ان يكون مامورا به من وجه منهيا عنه من وجه اخر، اذ ان الفعل الواحد تجتمع فيه مصلحه ومفسده من جهات مختلفه، وكون الفعل مصلحة أو مفسدة مقتضيا للثواب أو العقاب، مأمورا به أو منهيا عنه، ليس من الصفات اللازمة، ليس من الصفات اللازمة، يعني التي لا تنفك عنه، ليس من الصفات اللازمة، وإنما هو من الصفات الإضافية. ولهذا يعني مثلا على سبيل المثال المصلحة والمفسدة ليست من الصفات اللازمة كالسواد والإيه والبياض، مع ان عايزين الالوان ايضا من الممكن ان لا تكون ايه لازمه، ومن الممكن ان تزول. لكن مثلا الصفات اللازمه للشيء، صفه ذاتيه في الشيء، هل المصلحه والمفسده التي تقتضي الثواب او العقاب والتي يؤمر تبعا لها وينهى تبعا لها وجود المصالح والمفاسد، هل هذا من الصفات اللازمه؟ لا طبعا مش من الصفات اللازمه، بدليل ان الشيء من الممكن ان يكون فيه مصلحه الان، ممكن يكون بعد وقت مفسده، مش كده ولا لا؟ زي الميته، الميته ايه مفسده ولذلك تحرم. طب لو في ضروره ستتحول الى اباحه، ليه؟ لان في هذه الحاله لم تكن مفسدته اكبر من، لا مصلحته اكبر من المفسده، لانه لو ما كانش هيموت، مش كده ولا لا؟ يبقى المصالح والمفاسد ليست صفات ذاتيه في الاشياء، مش كده ولا لا؟ ليست هذه المصالح والمفاسد ليست صفات ذاتيه في الاشياء، تقتضي الثواب والعقاب وتقتضي الامر والنهي تبعا لذلك، وانما هذه الاشياء صفات ايه؟ اضافيه عارضه قد تزول. فهنا بيقول وكون الفعل مصلحه، وكون الفعل مصلحة أو مفسدة مقتضيا للثواب أو العقاب، مأمورا به أو منهيا عنه، ليس من الصفات اللازمة، وإنما هو من الصفات الإضافية، يعني بالإضافة لكذا، يعني من الممكن أن يكون معه صفة في ظرف معين وفي ظرف معين آخر لا تصبح إيه؟ يعني مثلا على سبيل المثال المال حلال ولا حرام؟ بالنسبة لمين؟ بالنسبة لمين؟ حلال أو حرام بالنسبة لمين؟ يعني مالي انا اللي كسبته بعرقي جبيني بطرق شرعيه حلال ليا، لكن انت عشان تاخده بدون وجه حق بقى حرام بالنسبه لك. نفس المال بالاضافه ليا حلال، بالاضافه ليك انت حرام، الا لو اعطيتك اياه او العكس. واخدين بالكم ولا لا؟ وازاي كما بنتكلم يجي بعض الناس يقول لك يا هذا مال اكتسب من حرام، يجي واحد يقول لك خد يا عم الشيخ الفلوس دي معلش دي تطهر، نعمل بيها ايه؟ اصرفها في دوره الميه. ليه؟ يقول لك اصل مال خبيث. مال خبيث يعني خبيث بالنسبه لمين؟ هو انت جبته من الربا، كان الاصل انك تديه لاصحابه. ما هو المال الخبيث بالنسبه لك انت، مفيش مال خبيث لذاته. المال ده خبيث بالنسبه لمين؟ للي خده بغير وجه حق، ده مال ربوي. المفروض يروح فين؟ لاصحابي. طب انا ما اعرفش اصحابه، ده انا جايبه من البنك مش كده ولا لا؟ ده انا خدته من البنك، يعمل ايه؟ يقول لك خلاص المشايخ افتوا بانه يروح في نجاسات، يعملوا بدوره الميه، ما يخشش في مسجد، اوعى تجيب بيه كتب لطلبه العلم. يا عم في ايه؟ المال حلال وحرام بالنسبه لمين؟ بالنسبه لك انت، لانك كسبته بطريق غير حلال، المفروض ترجعه لاصحابه. طب صحابه غير معروفين، يبقى المال تخرج منه. يقول لك اتصدق بيه؟ لا، ان الله طيب ولا يقبل الا طيبا. جميل، يبقى ما تصدقش بيه لانه مش طيب. امرت بان ايه؟ تخرج منه. لما خرجت منه ما بقاش ملكك، عاد الى ايه؟ اصلي ملك الله، يصرف في اي شيء، يعطى اليتامى، يعطى لطلبة علم، يبنى في اي شيء، لكن مش حاجة خبيثة نكسة تقول لي حطها في دورة المية. يقول لك ازمال ده للتخلص، ومش عارف يعني هذه الفتوى يعني غريبة. ما علينا، نرجع الى ما كنا بصدده. يقول: وكون الفعل مصلحة او مفسدة مقتضيا للثواب او العقاب، مأمورا به او منهيا عنه، ليس من الصفات اللازمة، وانما هو من الصفات الاضافية. ولهذا يعقل ان يوجد في الفعل الواحد منفعة ومضرة معا، صح؟ فيؤمر بتحصيل المنافع وينهى عن تحصيل المضار، فيؤمر بالصلاة المشتملة على المنفعة وينهى عن الغصب المشتمل على المضرة، لكن من غير الممكن ان يؤمر بالفعل الواحد وينهى عنه من وجه واحد. يبقى الصلاة دي مأمور بها منهي عنها، نعم، من وجه، مأمور بها من وجه لانها عبادة، ومنهي عنها انها تكون في هذا المكان، فاجتمع فيها الامران والجهة منفكة. واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. قال لك: فيؤمر بالصلاة المشتملة على المنفعة وينهى عن الغصب المشتمل على المضرة، لكن من غير الممكن ان يؤمر بالفعل الواحد وينهى عنه من وجه واحد، اذ ان هذا تكليف ما لا يطاق، اذ كيف يقال لو افعل ولا تفعل في وقت واحد ومن وجه واحد؟ لكن ممكن اقول لك افعل ولا تفعل في وقت واحد من وجوه عدة. واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. كل ده موجود في المجلد التاسع عشر لشيخ الاسلام رحمة الله عليه. لام: مما مضى نستطيع ان نقسم ما يتم به الامتثال للواجب الى اربعة اقسام. نقسم مما مضى، يبقى هنا يبقى ايه؟ وهذا الكلام كلام شيخ الاسلام يعني بتصرف، وبرضو هذا الكلام هنا ذكره عن شيخ الاسلام بتصرف. مما مضى نستطيع ان نقسم ما يتم به الامتثال للواجب الى اربعة اقسام. الاول: ان يكون ما يتم به الامتثال للواجب واجبا، كالامساك الذي يجب امتثالا لايجاب صيام رمضان. الله امرك بالصيام لكي تصوم، خد بالك، لابد وان ايه؟ لكي تمتثل للصوم تمسك، مش كده ولا لا؟ يبقى ده واجب ولا لا؟ لن يكون هناك امتثال للصيام الا بايه؟ بالامساك. مش هو ده حقيقه الصيام؟ تمام. لانه الصيام الامتناع، الصيام الايه؟ الامساك والامتناع. فانت تمسك لكي تمتثل للواجب الذي امرت به. فهذا الامتثال الامساك واجب، ان يكون ما يتم به الامتثال للواجب واجبا، كالامساك الذي يجب امتثالا لايجاب صيام رمضان. الثاني: ان يكون ما يتم به الامتثال للواجب مباحا، كالخصلة الواحدة من خصال الكفارة، فان كل واحدة مباحة، لكن الواجب وهو التكفير لا يتم الا بفعل خصلة منها. يعني لما ربنا قال فكفرته اطعامه عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير الرقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. يبقى هنا جعل الكفارة قد ايه؟ ها؟ متعددة، مش كده؟ فإطعامه 10 مساكين أو تحرير رقبة. يبقى واحدة من التلاتة وجبة، لكن التلاتة اختيارك ده مباح بالنسبة لك، ولا في واحدة فيهم خاصها الشرع؟ ما خاصش، فجعل الأمر فيه على التخيير. طالما يجعله على التخيير يبقى كل واحدة ايه؟ مباحة بالنسبة لك، لكن لا يجوز لك أن تترك الثلاثة وتقول كله مباح، لا، هو على التخيير. فشوف شيخ الإسلام بيقول أن يكون ما يتم به الامتثال للواجب مباحا، يعني لكي تمتثل قصادك أمامك أشياء كلها مباحة بالنسبة لك، كالخصلة الواحدة من خصال الكفارة. ليه؟ فإن كل واحدة مباحة، لكن الواجب وهو التكفير لا يتم إلا بفعل خصلة منها، لكن الثلاثة بالنسبة لك كل واحدة إيه؟ على انفراد تعتبر إيه؟ مباحة قبل الامتثال، لكن لابد زي مسألة عتق رقبة، هذا أمر مطلق لا يتحصل إلا إيه؟ بمعين، بس هنا المعين في النكرة الشائعة، مش كده ولا لأ؟ شائعة في جنسها، لكن هنا مفيش شائعة في جنسها، انت عندك ثلاثة بس، واحدة من الثلاثة، واخدين بالكم؟ ولذلك بنقول ايه؟ يعني ابيح له فعل خصلة من الخصال، ولم تجب عليه واحدة بعينها، ولا واجب عليه واحدة بعينها؟ كويس، واحدة من الثلاثة. قال الثالث أن يكون ما يتم به الامتثال غير منهي عنه، ده بقى الفرق بينه وبين اللي فاتت، غير كالعتق المطلق فإنه يتم بعتق مطلق الرقبة، اللي هو الأمر المطلق لا يتم الامتثال به إلا بإيه؟ بالتعيين. إيه الفرق بين التالت واللي فات؟ قريبين من بعض جدا، مش كده ولا لأ؟ بس التانية شائعة في جنسها، دي واحدة من الإيه؟ من التلات. ولذلك قال إيه؟ الثالث أن يكون ما يتم به الامتثال غير منهي عنه كالعتق المطلق فإنه يتم بعتق مطلق الرقبة. قال ابن تيمية وهو حذف الكلام ده، وكالصيام المطلق فإنه يتم بالصيام أي أيام، فالمعين ليس منهيا عنه ولا مباحا. صح ولا منهي عنه؟ الأيام المعينة، الأيام اللي انت هتختارها منهي عنها؟ لا، لو منهي عنها يبقى لا يجوز زي أيام العيد، مش كده؟ ليس من ولا مباحة، مش كده؟ بخطاب بعينه إذ لا يحتاج لذلك، ولا مباحا. وكالصيام المطلق فإنه يتم بالصيام أي أيام، فالمعين ليس منهيا عنه ولا مباحا بخطاب بعينه، ما أباحوش لكن اللي فات كان إيه؟ التخيير في ثلاثة، في خطاب قال لك يدي يدي يدي، لكن هنا شائعة بجنسها فمنهاش خطاب معين بإباحتها ولا بالنهي عنها إذ لا يحتاج إلى ذلك. ولذلك قال المؤلف هنا، والفرق بين هذا النوع والذي قبله أن المطلق وهو هذا النوع الأخير لم يؤمر فيه بأحد أشياء محصورة، وإنما أمر بالمطلق، أما المخير فقد أمر فيه بأحد أشياء محصورة، فأصبح الثلاثة مباحين ليك، مباح لك أن تختار، لكن لابد أنك تختار، الوجوب أنك تكفر بواحدة من الثلاثة، فالثلاثة مباح ليك، بعكس النكرة الشائعة في جنسها لم يبح لك على التخصيص بحكم ولم ينهى. واضح الكلام؟ الرابع أن يكون ما يتم به الامتثال منهيا عنه. قال ابن تيمية كالنهي عن الأضاحي المعيبة، مش ربنا أمرك بأنك تضحي والامتثال كيف يكون؟ بأي من أنواع الايه؟ الأنعام، مش كده؟ بهيمة الأنعام، من أي بهيمة الأنعام؟ لكن هناك أشياء منهي عنها، النهي عن الأضاحي المعيبة كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. واضح الكلام؟ وكذلك أي بقول لك الرابع، أن يكون ما يتم به الامتثال منهيا عنه كالنهي عن الأضاحي المعيبة. إنه واعتق الكافر، ينفع واحد يعتق رقبة كافر ولا رقبة مؤمنة؟ مش كده؟ فإذا صلى في مكان مباح كان ممتثلا، لماذا؟ لإتيانه بالواجب بمعين ليس منهيا عنه. طب ولو صلى في المغصوبة؟ دخلنا في الإشكال، إنه صلى في مكان منهي عنه، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى الرابع أن يكون ما يتم به الامتثال منهيا عنه زي ما ذكرنا. قال وذلك كالصلاة في الدار المغصوبة، أهي بقى جبناها، بس قبل ما نجيبها ذكرنا عدة أشياء، كان نهي عن الأضاحي المعيبة وإعتاق الكافر مش كده، لكن لو صلى في أرض مباحة قد أتى بالإيه؟ بالواجب المطلق. طيب لو صلى في الأرض المغصوبة دخلنا في الإشكال. تمام. قال وذلك كالصلاة في الدار المغصوبة، وحكم هذا القسم يرجع إلى النظر في انفكاك جهة الأمر والنهش الانفكاك. فمن قال إن جهة الأمر منفكة عن جهة النهش قال إن الصلاة صحيحة، وعلى المصلي اسم الغصب. يعني ما تفتكرش اللي يصحح الصلاة هيقول إن الرجل مش هيحاقب، لا هيقول صلاته صحيحة، وعلى المصلي اسم الغصب. ومن قال إن جهة الأمر والنهي واحدة فالصلاة في الدار المغصوبة فعل منهي عنه قال إن الصلاة باطلة. عرفتم؟ رجعنا تاني لإيه؟ لتحقيق المسألة. واضح يا إخوانا؟ ميم. تحريم الشيء مطلقا يقتضي تحريم كل جزء منه. خدوا بالكم الكلام ده المفروض يختص بالحرام، لكنه أورده كله في قاعدة إيه؟ الأمر بالشيء أمر بلوازم، دخل فيه كل شيء، لأن النهي جزء من الأمر. ولذلك تجدوا أن أكبر شيء تكلم فيه الواجب، أما بعد ذلك الحرام والمندوب، كل الأمور اللي كلها ها جاءت هكذا إيه؟ ها يعني تبعا، كأن هذا قصدا والآخر تبعا. قال مين؟ تحريم الشيء مطلقا يقتضي تحريم كل جزء جزء منه، وذلك كتحريم الخنزير والميتة، فلا يحل شيء من أجزائهما. أنا هقرأ لكم كلام ابن تيمية اللي هو برضو اختصره أو ما ذكروش، كلام ابن تيمية اللي هو نقل عنه نقوله علشان يبقى الأمر واضح. هو بيقول تحريم الشيء مطلقا يقتضي تحريم كل جزء منه. حرم حرم الخنزير يبقى كل جزء في الخنزير حرام، حرم الذهب والحرير يبقى حرم ايه كل شيء كل جزء منه. قال وذلك كتحريم الخنزير والميتة فلا يحل شيء من اجزائهما. قال ابن تيمية وكذلك تحريم الاكل والشرب، وده كلام ابن تيمية اللي هو ذكره في ميم، لكن تكملته ايه بقى؟ قال وكذلك تحريم الاكل والشرب في آنية الذهب والفضة يقتضي المنع من ابعاد ذلك. واضح؟ يبقى طالما حرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة يقتضي المنع من أبعاد أي شيء، الطبيعي بعض الشيء حتى ولو قطرة ماء يتناولها. وكذلك النهي عن لبس الحرير اقتضى النهي عن أبعاد ذلك، لولا ما ورد من استثناء موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع في الحديث الصحيح. هو اللي استثنى الشرع، طالما استثنى إذا جاء إيه؟ تخصيص. قال ولهذا وقع الفرق في كلام الله ورسوله عليه الصلاة والسلام وكلام سائر الناس بين باب النهي والتحريم. اسمعوا دي بقى مهمة أوي، بين باب النهي والتحريم وباب الأمر والإيجاب. فإذا نهى عن شيء نهى عن بعضه، وإذا أمر بشيء كان أمرا بجميعه. في فرق بقى بين الأمر والنهي والإيجاب والتحريم. لو نهى عن شيء يبقى نهى عن ايه؟ عن الابعاد. ولو امر بشيء ها امر بالجميع. خدوا بالكم والكلام ده يترتب عليه اشياء. قال بعده ولهذا كان النكاح حيث امر به، ده مأمور به ده بالامر اهو، كان امرا بمجموعه وهو العقد والوطأ. اما يأمرك بالنكاح يبقى امرك بكله، فيدخل في العقد ويدخل في الايه الجماع والوطأ والدخول. تمام. وكذلك إذا أبيح كما في قول فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وحيث حرم النكاح كان تحريما لأبعاده. يبقى لو حرم النكاح حرم كل جزء، وإذا أمر يبقى أمر بكل شيء. لو أمر يأمر بالجميع، ولو نهى ينهى عن الأبعاد. واخدين بالكم ولا لأ؟ قال وحيث حرم النكاح كان تحريما لأبعاده حتى يحرم العقد مفردا والوطء مفردا، كما في قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباء، احنا قربنا نخلص خلاص، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف وحرمت عليكم أمهاتكم ولا ينكح المحرم ولا ينكح. يبقى هنا يدخل فيها الايه الدخول والايه والعقد كمان، مش كده ولا لأ؟ قال ولهذا فرق مالك وأحمد في المشهور عنه بين من حلف لا يفعلن شيئا ففعل بعضا، فعل حلف لا يفعلن شيئا ففعل البعض. هل هنا الرجل بر بقسمه؟ لا. ليه؟ لان الامر بالشيء امر بايه بالجميع. فهو هنا لم يأتي بالجميع فلم يجزئ عنه فلم يبر. واخدين بالكم ولا لا؟ ومن حلف لا يفعل شيئا ففعل بعضا يحنس. واخدين بالكم؟ وضحت المسألة ولا لا؟ انا قرأت كلام شيخ الاسلام عشان يبقى المسألة وضحت لكم. يبقى لما بيؤمر يبقى بيؤمر بكل بالشيء كله تأتي به. يبقى الاجزاء لما تأتي به كله. ولما ينهى يبقى لو وقعت في البعض وقعت في البحر. واخد بالك ولا لا؟ وذلك حرم الخمر لو شربت منها قطرة. تمام ولا لا؟ امرك بالصلاة باربع ركعات صلي ثلاث ركعات وتسلم وتقول لا ما اتتش بالامر كله ولا ايه؟ واخد بالك ولا لا؟ نعم. واضح كلام شيخ الاسلام كده؟ اكمل كلام المؤلف. قال تحريم الشيء مطلقا يقتضي تحريم كل جزء منه. وذلك كتحريم الخنزير والميت فلا يحل شيء من اجزائهما. وكلام شيخ الاسلام بقى توضيح لكل ده. نون اذا علم ان الامر بالشيء امر بلا وازم ثبت العمل بسد الذرائع. انا اقول كان الاولى ان يقول ثبت العمل بفتح الذرائع. لانه هنا بيتكلم عن ايه؟ عن الامر بالشيء. لكن لما يتكلم عن النهج يتكلم عن سد الذرائع. انا عندي اما بأمر بفتح الذرائع التي تفضي الى الوسائل التي تفضي الى الايه؟ الى الايه؟ الى الامتثال الوجوب. لكن لما بنهى عن الشيء بعمل ايه؟ بسد الذرائع واغلقها. مش كده؟ فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لديني وعرضي ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فبأغلق. هل احل ربنا يأمر ويفتح الابواب تفتح الابواب والوسائل لتحقيق الخير وينهى عن الشر ويغلق الابواب التي تؤدي اليه. واخدين بالكم؟ فقال اذا علم ان الامر بالشيء امر بلوازمه ثبت العمل بسد الذرائع. نقول لا، ثبت العمل بفتح الذرائع وسدها لانه اصل مهم يندرج تحت هذه القاعده. اذ من لوازم الامر بالشيء الامر بالوسائل المحققه له والسبل الميسره لوقوعه. ده فتح ولا سد؟ ده فتح. وكذلك من لوازم النهي عن الشيء النهي عن الوسائل المفضية إليه والذرائع الموقعة فيه، وهذا ما يسمى بسد الذرائع. يبقى هو ما اتكلمش عن فتح الذرائع في الحالة الأولى. واخدين بالكم ولا؟ يبقى أنا عندي لما أمر يأمر بالوسائل يبقى فتح، لكن لما ينهى يغلق يبقى سد الذرائع. قال وهذا ما يسمى بسد الذرائع. طبعا اتكلمنا عن الكلام ده قبل كده في الادله، سد الذرائع وباب الحيل وما شاكل ذلك. قال ويدخل في ذلك ايضا تحريم الحيل التي يتوصل بها الى تحليل ما حرم الله. الكلام ده ممكن ترجعوا له في باب الحيل وباب سد الذرائع. سين تبين من خلال النقاط الماضيه العلاقة الوثيقة بين المسائل التالية. ده مختصر بقى لكل اللي فات او فهرست. مقدمة الواجب او ما لا يتم الواجب الا به. اثنان، هل المباح مأمور به او لا. ثلاثة، هل النهي عن الشيء امر بضده. اربعة، هل الامر بالشيء نهي عن ضده. خمسة، تحريم الشيء يقتضي تحريم جميع اجزائه. المسألة الاخيرة. ستة، سد الذرائع. سبعة، تحريم الحيل. تمانية، من لوازم الامتثال للأمر المطلق تحصيل المعين. تسعة، للوسائل أحكام المقاصد. عشرة، الأمر بالشيء الواحد يستلزم عدم النهي عنه من وجه واحد، اللي كنا بنتكلم عليه في مسألة الصلاة في الأرض المغصوبة. قال والجامع بين هذه المسائل قاعدة الأمر بالشيء أمر بلوازمه. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على الواجب والقسم الثاني الحرام. نكمل ولا نكتفي؟ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله.